دكتور ياسمين، أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم صوت الجالية السورية في مونتريال ليالي يمال الشام، الذي يبث من إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM كل أربعاء من 7 مساء وحتى 10. والترحيب خاص بكل أصدقائنا اللي عم يسمعونا عبر الإنترنت. سيكون برفقتكم خلدون عبد المجيد وهند لطفي، وعلى هندسة الصوت عمرو معيني. كما عودناكم أعزائي المستمعين، ستكون فقراتنا منوعة وشيقة، والتي نتمنى أن تنال إعجابكم. المال والأعمال هي أولى محطاتنا اليوم، والتي يقدمها لكم المستشار المالي فؤاد عنبري. فقرة حوار مفتوح اليوم تعالج سلبيات وإيجابيات عمليات التجميل مع الدكتور مارك سماحة. عن أخبار الزمن الجميل للفن يحدثنا الزميل مؤيد الخالدي في الفقرة الفنية. في فقرة أفاق أنتم على موعد مع الأب الدكتور صبري صبرة، والذي سيحدثنا عن سوريا قبل المسيحية. الهجوم على الرجل دعوة لكم أعزائي المستمعين في فقرة
المستمعات
المستمعين والمستمعات
المستمعات الزلم ما بيعملوا مع المستمعات.
فقرة حتكون كتير كتير مهمة، اسمها الكلمة لكم وجائزة لأحلى هجوم على
بالقرعة.
الرجل
بالقرعة.
بالقرعة حيكون أكيد. يعني نتمنى أنكم تشاركونا بالاتصال على الرقم 514-745-6789. الهجوم على الفقرة الأخيرة قبل ما نبدأ فيها، خلدون جاهز لأنه أعلن أنه فقرة الهجوم على الرجل، بس حنخليها مفاجأة لآخر البرنامج. آخر شيء، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء بدي أعلن أنه برنامج ليالي يمال الشام بيطرح مسابقة فنية لتصميم شعار لوجو بالألوان لبرنامج ليالي يمال الشام. المسابقة موجهة إلى مستمعين من أبناء الجالية العربية من كافة كافة الأقطار والأعمار. يشرف على هذه المسابقة لجنة فنية خاصة، وستخصص مكافأة مالية للرابح الأول الذي سيعتمد شعاره. يشترط في التصميم أن يحمل طابعا شرقيا يخص معاني الشام، وأن يضم ألوان العلم السوري الأحمر والأسود والأخضر. وبدنا نحيطكم علما في الحلقات القادمة بكافة التفاصيل لإرسال النتائج. إذن حضروا أقلامكم واجمعوا أفكاركم وشاركونا بهالمسابقة. من أخبار الوطن، وفي دمشق تحديدا، قامت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية بتسليم جائزة المرأة العربية المتميزة لهذا العام للدكتورة فاطمة العبدلي، الأمين العام لشبكة المرأة العربية في الكويت ومدير عام البيئة في شركة نفط الكويت، وذلك تقديرا لنشاطاتها في مجال حقوق المرأة الكويتية وفي حقل العمل العام. وقد شارك في التنافس على الجائزة أكثر من 720 امرأة عربية يعملن في الحقول الإعلامية والصحفية والعمل الحكومي والإنساني، وأيضا الجمعيات الخيرية والنسائية والتعليم. يقام في مكتبة الأسد الوطنية في دمشق في الفترة من 1 إلى 11 آب معرض الكتاب الدولي بدورته 23 بمشاركة 415 دارا للنشر من 12 دولة عربية و9 دول أجنبية. وقد صرح مدير المكتبة الدكتور علي العائدي أن معرض الكتاب لهذا العام يتميز بالنوع والكم، حيث بلغ عدد العناوين المشاركة 29 ألف عنوان تشمل الإصدارات من عام 2000 حتى عام 2007. جريت كنا بالشام نروح نشوف المعرض،
ما كنا نضيع ولا السنوات.
أكيد. وأشار طبعا الحكي عم بحكي عن الدكتور العائدي لأنه سيقام على هامش المعرض عدة أنشطة تتنوع بين لقاءات بين المبدعين والنقاد مع الجمهور، وندوات عن أعمال أدبية تحولت لأعمال تلفزيونية، إضافة لتوقيع كتب صدرت حديثا، إضافة إلى المحاضرات التي سيقدمها عدد من كبار الأدباء والكتاب العرب، والتي تتناول اللغة والهوية والمعتقد الديني والحرية ودور الثقافة في المجتمع والشرق الأوسط في سياسات الدول الكبرى. طبعا في عنا خبر شوي هو قديم بس يعني بلفت النظر شوي، اللي كان هو حديث الناس وأجهزة الإعلام بالأيام الخمسة الأخيرة، كان عن الجزء السابع والأخير من رواية الكاتبة البريطانية جي كي رولينج عن هاري بوتر and دلثي هالوس. هاري بوتر والنذر المميتة الذي حقق رقما قياسيا في مبيعات الكتب في 93 دولة في أنحاء العالم، وتم بيع ما يقارب 11.5 مليون نسخة خلال 24 ساعة. تصور خلال 24 ساعة
قارب العدد يمكن
أكثر، أكيد
400 مليون نسخة للمجموعة كاملة،
وهذا يعني خلال 24 ساعة بس بثلاث أسواق فقط بالعالم. بيع في الولايات المتحدة 8.3 مليون نسخة، وبريطانيا 2.9 مليون نسخة، بينما بيع في ألمانيا أكثر من 400 ألف نسخة من الطبعة الإنجليزية. في إنجلترا وقف ما يقارب ربع مليون شخص في الصف للحصول على الكتاب لمدة طويلة، وصلت لدى بعض الأشخاص إلى 50 ساعة. في مونتريال ذكرت الصحافة المحلية أنه الكثير من الأشخاص وقفوا بالصف لمدة 10 إلى 15 ساعة.
شيء جميل.
من المتوقع أنه تحقق مؤلفة الكتاب البالغة من العمر 41 عاما أرباحا خيالية من مبيعات هذا الجزء، وكانت ثروتها قبل هذا الجزء تقدر ب 545 مليون جنيه استرليني، أي ما يزيد عن مليار دولار، جمعتها من حقوق بيع الأجزاء الستة الأولى وإنتاجها سينمائيا. وترجمت الأجزاء الستة الأولى ل 64 لغة من بينها اللغة العربية. وتتحدث سلسلة الكتب عن شاب يافع اسمه هاري بوتر الذي يقوم هو وصديقيه هيرميون وران بالقتال ضد ساحر شرير هو لورد فولدمورت الذي قتل والدي هاري كجزء من خطته للاستيلاء على عالم السحر. الجدير بالذكر أنه الاهتمام بهذا الجزء كان من قبل الأطفال والبالغين على حد سواء، يجمعهم الاهتمام بماذا سيحصل لهاري في هذا الجزء الأخير، هل سينتصر ويبقى حيا أم سيموت. يعني عن جد هي حققت انتصار رهيب.
سيدي
في يعني عن جد مرات وهذا كله المرأة حققت النجاح.
ماشي ننطر الحلقة اللي بعدها يعني. أنا ما لي أدران أحكي
أنا هلأ أنا عم سخنه ولا خلدونه بسخن الشباب للحلقة الأخيرة.
أنا بتمنى من الرجال يسمعونا مزبوط هاي الحلقة حتى يعرفوا يردوا للحلقة القادمة.
وطبعا في الخبر اللي هلا عم يتداول بالاعلام كله عن الممرضات البلغاريات، الحقيقه انا حاحكي من الناحيه الانسانيه يعني ما حنحكي بالسياسه، انه من المخجل حقا يعني من المخجل انه يتحرروا هالممرضات بعد ما حقنوا اطفال 400 طفل بالايدز وما ينحكم عليهم بشيء والعالم كله يوقف معهم، ونحن مع الأسف الصحف العربية كانت متكتفة وما عم تحكي. يعني تصور أنه الطفل عطوه يعني لكل طفل مصاب $1,000,000، هل الأطفال ينشروا بهالمبلغ هذا؟
هدول ما لهم مستقبل يعني، وقفت حياتهم 400 يعني طفل.
طبعا هذا شيء مخجل الحقيقة وكتير بيحز بالنفس خصوصا لما بيخص الأطفال. هل يا ترى لو حدث بالعكس أنه 4 ممرضات عربيات حقنوا أطفال بأي دولة أوروبية أو أمريكية، شو بيكون ردة الفعل؟ عبي أشر لي فؤاد
ما بترحبي بضيوفنا بقى هلا.
هلا بدنا نرحب بطبعا ضيفنا فؤاد عنبري. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
شو محضرنا اليوم فؤاد بفقرة المال والأعمال؟
والله أنا كنت محضر فقرة كتير كتير حلوة وكنت متأمل أنه أعطيكم أخبار كتير كتير ظريفة، لكن ما بدي أقول مع الأسف يعني شغلة متوقعينة كانت أنه تصير من إلا بالإنجليزي correction بالماركت أو تصحيح بالماركت. شفنا هالشي صار بكتير من دول الخليج، شفنا هالشي صار بالسعودية، وهلأ شو عم نشوف هالشي صار نسبيا يعني بطريقة صغيرة مو كتير كبيرة بأمريكا وكندا، اللي هو انه هبطت أسواق البورصة هبوط خفيف. ليش هبطت أسواق البورصة؟ هون السؤال. بدت الشركات كلها اللي عم تتداول على أسواق البورصة تعلن عن أرباحها السنوية، وأعلنت البنوك عن أرباحها السنوية اللي ما كانت بالنسبة المتوقعة. قد يسأل الواحد بنوك وما عم تعمل مصاري، كيف هالشي؟ هذا شيء غريب يعني، كل شيء ممكن يربح ويخسر إلا البنوك دائما عم ياخذوا منا مصاري ودائما ممكن يربحوا مصاري. السبب كان بهالشي هو الطفرة اللي صارت في شراء البيوت بالكم سنة الماضية، هبطت أسعار الفائدة والمورجيجز هبوط كتير كتير قوي، فما في حدا ما راح وأخذ مورجيج ليشتري بيت. والناس اللي أخذت مورجج لتشتري بيت راح تردت عملت ريفاينانسينج وأخذت مورجج تاني، واللي أخذ مورجج تاني باع بيته وأخذ تالت، فصارت البنوك مدينة ديون كتير كتير كبيرة للعالم والناس. تعوا سددوا، ما عم يقدروا يسددوا هلأ العالم والناس، بدوا بقى يحجروا على بيوتهم، وبدوا هالبنوك يعرضوا هالبيوت بأسعار كتير كتير رخيصة. هالمخاوف هاي فاتت لأسواق البورصة وضربت كتير من القطاعات، لأنه أنت وقت الناس بدت تشتري بيوت كتير صار، وأكيد يمكن سمعتوا فيها هند وخلدون أنه كله راح صار بده يشتري بيت، تعا أنا وياك نتشارك نشتري بيت تاني نضبطه ونروح نبيعه بالسوق. يعني يمكن ما في حدا ما عاد عم يحكي بهالموضوع، أو تعالوا نشتري قطعة أرض. يعني هي كان الموضوع يلي شغل كل أنه تعالوا نستثمر بهالمجال. نكتشف اليوم أنه هو مو استثمار كتير كتير ناجح اللي عم يحكوا فيه كل العالم والناس. أنا وياك وياك يا هند ما نأشطر منهم لنجي نروح نعمل شيء أحسن. يعني إذا واحد بده يروح ياخد بيت يزبطه ويبيعه، طب شو اللي بيخليني أنا وياك أشطر بهالشغلة من واحد مهندس؟
كانوا كل الناس عملوها طبعا.
كانوا كل الناس عملوها وبدوا يعملوها، فاكتشفوا أنه كله مثل بعضه، ما حدا أحسن من حدا، وبدت هالبيوت بقى صار في عرض كتير لبيوت ما عاد حدا بده يشتري.
هو لما الناس بتركز على استثمار معين بفترة معينة هذا اللي بيصير، بيتعبى السوق.
نعم.
وبصير في بصير overloaded، يعني ما عاد الناس تتحمل أنه
بالضبط
تشتغل هالشغله اكثر من مما يجب.
بالضبط هيك، وهي
بصير تضخم باحد الاتجاهين. يعني ما
وهي سايكل طبيعية بنشوفها بكل البزنسز. يعني مثلا بيكون في عنا نقص بالآيس كريم, ما حدا ما عم يكفي الآيس كريم, بيقوم واحد تاني بيجي بيفتح محل, واحد ثالث واحد رابع, بيصير في 10 عم يبيعوا آيس كريم, ما عاد حدا بده يشتري آيس كريم,
مثلا بده يفلس بعد
صار فبدهم يفلسوا كتير منه. والبيوت نفس الشيء, والبترول والمعادن
كله بيلحق بعضه,
كله مثل بعضه البزنسز. فصار عنا سبلاي كتير كتير كبير للبيوت, هبطت شي 3.8% تقريبا إعادة شراء البيوت. فنسبة شراء البيوت هبطت. هلا عنا بفلوريدا إذا بتطلع على إي باي بتروح وبتعمل جوجل, في ناس عم بدها تبيع بيتها وبتعطيك تيكت طيران ببلاش بس اشتري بيتي
على الإي باي.
على الإي باي هلا بتقدروا تروحوا وتدوروا على بيوت, الناس بدها تبيع بيوتها وما في مين يشتري. الايجنت تبع الاراضي والريل استيت يعني اللي بفلوريدا اكلوا ضربات كتير كبيره اول ما بدوا يبنوا الكوندومينيومز, انه فاكرين حيبيعوا بيوت كتير, بنوا كوندوز كتير بفلوريدا وبنايات ما عم تنباع معهم هلا, ما عم يقدروا يبيعوا هالبيوت. عندنا سبلاي للبيوت عالي, الديماند ما عاد عالي مثل قبل. وليش ليكون عالي الديماند؟ انا وياك خلينا نستنى وقت يفلس هذا الزلمه, تعال نشتري بيته بلا ما نشتري اليوم.
هذا اللي عم بيصير.
نعم.
طب بالنسبة لحركة السوق الأخرى يعني الكوموديتيز وال
طبعاً منتطلع هلأ الكوموديتيز أكيد حتكون منيحة بس انضربت. يعني نحن عنا مثلاً هلأ منتطلع على الميتلز and mining نزل 4.4%, منتطلع على الانرجي سكتر منلاقيه نزل 3.88%. طيب نحن 30% من الستوك ماركت تبعنا كوموديتيز, 30% انرجي, و30% بنوك. 90% من الستوك ماركت الكندي نزل
الحلقة الماضية انه مستثمرة بثلاث قطاعات مانا اكتر من ثلاثة يعني
بالضبط,
و10% موزع على بقية الخدمات
الهيلت سكتور, التكنولوجي سكتور, واوتاوا كتير مشهورة بالتكنولوجي سكتور, شركة نورتيل المعروفة كانت بتشكل نسبة كبيرة من سوق البورصة تبعنا, وقت اكلت الضربة نورتيل ما عادت بتشكل نسبة كتير كتير كبيرة من اسواق البورصة تبعنا. فبتقلي هل القطاعات الثانية هبطت؟ تخوف فان الناس خافت منها. يعني مثلا انت اذا ما عاد تبني بيوت معناته ما عاد تستعمل نحاس ونكل وكل هالشركات مثل الالومنيوم وهيك, فالناس صارت تخاف منها كمان, وما عاد تستعمل الجرافات اللي بدها تستهلك بترول واللي بدها تستهلك دواليب كوشوك, فما عاد يعني كمان خفنا من انه بترول ما عاد يستهلكه كتير.
حلقة متكاملة هي
تقريبا حلقة متكاملة لحقت بعضها, بس منطمن العالم والناس انه هي سايكل. يعني البترول بدهم يضلوا الصين عم يستهلكوا كميات هائلة من البترول, البنايات اللي عم تطلع هونيك
ما في خوف
ما في خوف كتير كبير. أنا بطمنهم إنه اللي عنده بورتفوليو hold on to it, خليه ما تروح. لا يعني نحن عنا عادة دائما العواطف والمشاعر بتفوت بالمعادلة كلياتها, منبيع لما بتكون الأسعار رخيصة ونروح نشتري لما الأسعار غالية. يعني كله عم يحكي هلأ على بيوت, طب ما إذا كله عم يحكي معناته غلية الأسعار, صرنا هلأ كل اللياتنا
طلب كتير.
طلب كتير, فأنا بنصح الناس لا اللي بده يشتري يستنى, يشتري وقت الأسعار رخيصة وقت كله خايف. يعني هلأ الستوك ماركت نزيل هلأ اشتروا.
حواليك شي بيت للبيع؟
نعم استنى, هذا اللي بنصحك فيه خلدون, إذا بدك تشتري بيت استنى.
أي منيحة معناته نصيحة لمستمعينا أنه يستنى.
يعني وممكن إذا واحد انتظر يرتفع سعر البيت
لا أسعار البيت
والفائدة
نعم أسعار الفائدة ممكن بدها ترتفع, هي شئنا أم أبينا, هي يعني بروسيس طبيعية, ممكن ما ترتفع كتير بالمدى القريب بس يعني وقت ترتفع الكل بده يتأثر بنفس النسبة وبنفس الكمية. لكن أنت هلأ إذا بدك تشتري بيت اليوم كله اشترى بيت والأسعار غالية مرتفعة, مثل ما يمكن أنتوا سمعانين هلأ بالسوق البيت اللي كان ب 200 ألف صار ب 400 ألف وما عم يرضى يبيعه صاحبه ب 400 ألف. كثيرين من الناس ما حيقدروا يسددوا أسعار بيتها. هلأ بدأوا يعني البنوك يحجزوا على بعض البيوت, البنك وقت يحجز على بعض البيوت حيروح ويعرضها بأسعار رخيصة.
طيب بين قوسين فؤاد, كيف واحد بيقدر يعرف يلقط هالبيوت هاي من, من, من البنك لما بيحجز على البيت؟
نعم في كذا طريقة. يعني أولا نحن الكوميونيتي تبعنا شاطرة يعني بأنه يدلوا بعض ويقولوا له هاي في بيت لقطة هون وفي بيت لقطة هون. حتصيروا تسمعوا احنا هالأخبار أكتر بعد سن زمان تقريبا. نحن دائما متأخرين عن أمريكا سن زمان, هاي الببل بدأت تنفجر ببعض الولايات بفلوريدا وطلع الفاينانس مينستر يعني بأمريكا ناقش هالموضوع مع الناس والعالم. في بعض الولايات الأمريكية شي 4 أو 5 قررت تدعم الولايات اللي انضرب فيها سوق البيوت بأمريكا. يعني هي مشكلة وهي أزمة صايرة هوني, كيف منقدر نستفيد منها؟ أنه نستنى. انه نستنى بده يبدا ينعرض بيوت باسعار رخيصه.
ايه ما بتتوقع يعني
يعني على الاقل تقريبا من 6 اشهر لسن زمان الا ما يصيروا يعني البيوت ينعرضوا باسعار رخيصه. خلال هالفتره الواحد بيقدر يعني ياخذ هالاستثمار تبعه ويحطه بسكتورز تانية ممكن يستفيد منها. عم ننصح كتير ناس يطلعوا أموالهم يستثمروا برات كندا مو شرط داخل كندا
ويوزعوا استثماراتهم على أكثر من بورتفوليو مثل ما
بالضبط هيك. وفي سؤال يعني نسأل بركي من ناقشه بحلقة قادمة، طب شو بورتفوليو؟ طب شو يعني بورصة؟ طب شو تي اس اكس؟
نعمل حلقة خاصة عن كيفية طبعا توصيل هالمعلومات وتثقيف الناس، ونحن أحد من هالناس اللي حابين كمان نتعلم ونعرف شو معنى هالاصطلاحات هيك.
نبقى منحكي عنا خلدون من عيوني وهذا
إن شاء الله يعني تسلم واجبي.
وشكرا كتير كتير لكم وموفقين إن شاء الله.
شكرا كتير لك.
الله يخليك.
شكرا. لكم أعزائي المستمعين، وهلأ وصلنا على فقرة حوار مفتوح يلي هي عن التجميل سلبياته وإيجابياته. بينضم لنا بهالفقرة هاي الدكتور مارك سماحة، أخصائي جراحة التجميل، رقم هاتفه 731-25-25، طبعا 514 قبل، والعنوان 1240 بومون سويت 120 مونترويال، وهو اللي قريب على الأكادي. منرحب بالدكتور مارك سماحة، أهلا وسهلا فيك، ونحن كتير مسرورين على انضمامك لنا بهالفقرة هي.
مرسي هند.
بدنا نسألك أسئلة طبعا بتخص التجميل. أول شيء ريت تقلنا أنه شو الحالات اللي أكتر شيء بتستضيفها بعيادتك؟
هو كناس بيطلبوا، يعني كالمطلوب أكتر شيء هو مشان اللي بنسميه بالإنجليزي rejuvenation، يعني تجميل مشان واحد يصير
زغران يشبشب.
لا وطبعا حلو أنه يكون شكله يعني أحلى،
يعني بس أكترية الأوقات نسوين بدون يشيلوا 10 سنين عن وجههم، بس يحسوا حالهم شوية هيك رفرشي، يعني شوية
personality enhancement.
بحب ذكر انه الدكتور مارك سماحة هو فيشل بلاستيك سيرجري، يعني واللي بحب يتصل او يستفسر على اي سؤال بهم التجميل يتصل فينا على الرقم 514-745-6789، والدكتور سماحة معكم ليجاوبكم على كل الاسئلة. في عندي سؤال تاني دكتور، انه في شغلة بيسموها ليكويد فيس ليفت، شو يعني شو رأيك كيفية، شو هي شو معناتها؟
هيدي بتتعلق انه هلأ في كتير موادات بنعملهم بالإبر للوجه مشان اشياء بتختلف عن بعض، يعني مشان شفاف، مشان تحت العيون، مشان بقى صارت استعمالها كتير كتير دارج، وبهالاستعمال هيدا فينا نخبي تعجيد الوجه. أصبح فينا نحطها مثلا على الدقن، فينا نحطها على الحنك، فينا نحطها حد المنخار، فينا نحطها تحت العيون، عشبين، بقى يعني بيسموها بهالطريقة هاي اللي تقولوا انه مثل كأنه واحد عم بيعمل فيس ليفت، مثل كأنه عم بيشبش بحاله بس بغير طريقة،
يعني عم بيظهر بشكل افضل. يعني هلأ معنات عملية التجميل خفت بهالشغلات اللي اخترعوها اللي هي الفيلرز اللي بتعبي التجاعيد بالوش، أنا تهيي عم تخفف من عمليات التجميل.
لا لأنه التجميل هو بكامله، إذا كان عمليات ولا كان إبر ولا كان موادات، عم بيعلى عليه الطلب كتير. إذا منطلع في كذا أورجانيزاسيون، في كذا يعني أسوسياسيون عملوا سونداج، عملوا يعني سيرفي تيشوفوا قديش في طلب على هذا الشيء، وعم نشوف انه كتير كتير عم بيع على هالأشياء. اكيد الاشياء اللي هي ما بتتعلق بعملية عم تعلى اكتر، بس العمليات هن من نفسهم كمان الطلب عليهم عم بيع على كتير، وهو اكتر شيء العمليات اللي بالوجه يلي عم بيع على الطلب عليهم هن مشان العيون والفيس ليفت. هذا بالوجه
يمكن لانه العملية انه شوية فيها مخاطر، مثلا البنج او هالشغلات، يعني مشان هيك بيروحوا الستات او اللي يعني بيفكروا انه يعملوا هالشغلات هي بيروحوا على مثلا الفيلرز الابر اللي بتعبي الوش، انه
هو اكثر الاوقات هو الاكثر الاوقات الشخص اللي بيجي بيشوفني عم بيطلب فيلر ما بيكون همه العمليه، مش انه يكون مفكر بالعمليه بس خايف منها، بقى بياخذ فيلر محله، لانه الفيلر والابر ما بتحل محل العمليه، يعني كل شغله لها شغلتها. مثلا تعطيك مثل، الفيلر بنحطه بشفاف تنفخ شفاف شوي، هيدا العملية غير شيء. عملية مثلا بنعملها مشان العيون، بنعملها مشان نشد الوجه، بنعملها مشان المنخار، كل شغلة إلى غايتها. بس هو اللي عم بيجعل انه عم بيعلى كتير الطلب عن التجميل هو لانه جراحات صاروا هلأ اكتر واكتر، الخطر عم بيقل، خطر البنج اقل واقل، خطر
المضاعفات
أقل وفترة فترة الشفاء بعدين من بعد العملية أقصر وأقصر. يعني الناس هلأ فيهم يعملوا عملية ويرجعوا على الشغل, يرجعوا على المدرسة, يرجعوا على على شغلهم الأكتيفيتي تبعيتهم أسرع من قبل. بقى في ناس يمكن من 10 سنين أو من 15 سنة كانت تتردد كتير, هلأ بتتردد أقل على حاجة هالأشياء هايدي.
طيب نحن كتير بنسمع على البوتوكس, يعني تعطينا فكرة شو هو البوتوكس وشو مداره, شو يعني شو الشغلات اللي بت طبعا هو بيحسن يعني شكل الوجه شكل التجاعيد, بس أكيد له يعني سايد افكت. شو هي السايد افكت طبعا؟
هو السايد افكت تبع البوتوكس هو البوتوكس بس أعطي أعطي
المعنى
تبعه, هو مواد بيخفف قوة العضل, بيخفف قوتها مش بيشلها على الخالص. أصبح التجاعيد اللي بالوجه يلي هني من على حاجة العضل يلي عم بيشد كل الوقت, مثلا بجبين تجاعيد الجبين لأنه نرفع حواجبنا ومنجعلك الجلد, لا مع الوقت بيصيروا هالتجاعيد مستمرين. بقى البوتوكس بيجي وبخفف قوة هالعضل هيدا وبملس التجاعيد هيدولة. لا بينحط على جبين, بينحط بين العيون, بينحط على زاوية العيون على الجنب, وبينحط بغير محلات بالوجه كمان. هلا الخطر تبعه هو بيتعلق أكتر شيء بطريقة الانجكسيون, طريقة الحقن الإبري. ليش؟ لأنه كونه بيشتغل مثل ما قلت هلا, إذا حط بالعضل الغلط ساعتها بيعطي مفعول عكس. مثلا إذا نحط ما نحط بالمحل المزبوط عجبين, إذا نحط شوي واطي فوق على حجب ساعتها الحجب بيطب.
يعني كيف يعني؟ يعني بينزل بيطلع
بيتهدل
بيطب شوي صغير الحجب على الجنب
محله. أوكي.
أيوة.
طيب دكتور بس لو قطعتك شوي, معناته الوجه عضلات الوجه هي المسؤولة عن شكل
تعبير.
الوجه
مسؤولة عن تعبير,
يعني هي اللي ماسكة كل هالتفاصيل اللي
مزبوط.
والبوتوكس إذا ما نحط بالمكان المزبوط بيأثر على العضل الغلط
مزبوط,
فممكن تتهدل
مزبوط.
طيب في مجال لعكس هاي العملية
بيتصلح؟ ممكن
بيتصلح. بيتصلح مثلا تعطيك مثل, هو زيته المثل, إذا منحط نطلع على جبين بعد مرة, إذا ما نحط مزبوط بجبين ونحط مثلا بالعضل اللي هو بخلي الحاجب واقف بيطب الحاجب مزبوط. هلا فينا نرجع نروح ونعمل إبرة بوتوكس حدا حتى يكون مفعول العكس, حتى يكون العضل الثاني يشد الحاجب لفوق حتى نعدل الحاجب. بس النقطة هون هي إنه مهم إنه يكون الشخص يلي عم بيعطي الحقن وعم بيعطي الإبرة يكون عنده خبرة فيها, ويكون عنده أهم شيء معلومات مزبوطة عن الأناتومي, عن
تشريح الوجه,
تشريح العضلات الوجه وتشريح كل الأناتومي تبع الوجه.
طب شو الأعمار اللي ممكن يعني إمتى الوحدة بتروح عند الدكتور بتسأله بدي أعمل بوتوكس لجبيني, شو العمر اللي بتسأل؟
حسب مشين شو. مثلا في عند ناس ببلشوا من 30 وما فوق, في كمان ناس بيجوا بالعشرينات بس 25 26 27, لأنه مثلا بيكون عندهم استعداد خاص أنه يعملوا تجاعيد بمنطقة خاصة بالوجه
بالوراثة.
هيدي معقول تكون وراثة, معقول تكون مع الوقت, معقول تكون من كتير أشياء. بس أكيد في كمان غير الوراثة, في مع العمر ومع الوقت تجاعيد ببينه وببينه أكتر وأكتر.
طيب كنت عم تحكي دكتور هلا على نفخ الشفايف, في مرات يعني بنشوفها على التلفزيون او الممثلات نفخين شفايفهم, وهلا يعني صارت منتشره عادي منتشره كتير كل الممثلات لايهم شفايفهم منفوخه, مرات بنحس الممثله هي عم تحكي تم معوج, يعني هل انه بسبب انه شو السبب؟ ليش
سبب؟ لانه بدك تتذكر انه الناس اللي هن بيشتغلوا بالتلفزيون بالفلومه وهي شغلتهم بتتعلق بهيئه وجههم, شغلتهم بتتعلق بهيئه وجههم هيئه جسمهم. بقى هيدا بالنسبه لهم مهم مثل المحاسب عنده محاسبه. اصبح عندهم استعداد انه يعملوا عمليات او يعملوا ابر او اكثر من الشخص العادي. ليش بيكون عاوج التم او بيكون في شيء نحن بنلاحظ عليه؟ هذا في كتير فاكتور بيقدروا يعني يجعلوا هيدا الشيء او ياثروا فيه، وهن انه اول شيء اذا مثلا عاملين كتير جراحه من بعد جراحه من بعد جراحه من بعد ابره من بعد جراحه من بعد ابره، مع الوقت اكيد بيصير الهيئه الطبيعيه بنخسرها مع الوقت. واحد عمل عملية أو عمليتين أو ثلاث عمليات ما رح يصير هذا الشيء، بس الشخص اللي بيعملها مع سنين يعني على مرة على مرة
تعطي نتيجة عكسية
مع الوقت. هلأ في شغلة تانية هي أنه كمان بيرجع للحكيم أو للجراح أو اللي عم بيعمل عملية وكيف بيعملها وخبرته وكل هالشيء، وشغلة تانية هي بتتعلق بالمواد اللي بيحطوها. إذا عاملين إبرة بمادة، في مادات بتبين طبيعية أكثر من غيرها.
شو المادة اللي بيستعملوها لنفخ الشفايف؟
في كتير مادات وفي منهم بيبينوا طبيعيين أكثر من غيرهم. مثلا في مادات معمولة من إشياء موجودة هي بجسمنا، أصبح هيدي بس نرجع نحطها بالجسم ما بتبين اصطناعية، خصوصا إذا محطوطة مزبوط ومحطوطة إيكول يعني من ميلتين ما بتبين اصطناعية. في مادات اصطناعية معمولة منحطها كمان بدها تكون دقيقة حتى تبين منيحة، وإلا معقولة تعطي هيئة اصطناعية.
طب دكتور، أنا سمعت أنه في بعض المواد اللي الواحد بيستعملها ليخفي تجاعيد الوجه، هلأ طبعا عم تتطور وبتصير حديثة، أنه بتنمي الخلايا جوات بالجلد يعني من بالجسم، بخلايا الوش مثلا، الخلية لما بيحطوها مثلا بتقوم بتنميها وبتساعدها على انه تنمى بشكل طبيعي، يعني صارت المواد طبيعية بشكل على انه بتطول اكتر خصوصا بالفيلر مثلا اذا بدك تحطهم. هي بتنمي الخلية من جوا وبتساعدها
في هن المادات اكتر شيء استعمالهم هو تنخبي، هو تيخبي تجاعيد. يعني إذا مجعد الوجه وفي تجاعيد كتير عميقة منفيشها شوي هيك ما بتبين كتير عميقة.
قديش بتطول هاي؟
هلا حسب المادة. في مادات هن تمبورير يعني بيداينو من 8 أشهر 10 أشهر سنة. في مادات منسميهم سمي بيرمانون يعني بيداينو 2-3 سنين.
هذا هو الدكتور.
وفي مادات
هدول شو هن؟
وفي مادات أبدية.
هذا هو الأبدي. ليش الأبدي؟ شو
لأنه هيدا الجسم ما بيشربه. المادات يلي هي تمبورير يعني 8 أشهر 10 أشهر منحطها بتبين، بعدين الجسم بيشربها وبتروح مفعولة وبيروح هيئتها. بدنا نرجع نحط إبرة تانية من بعد سنة من بعد 8 أشهر 10 أشهر. بينما في مادات مثلا تعطيك مثلا في سيليكون بيستعملوه مشان بليكيد تنعمل انجكسيون، هيدا ما بي الجسم ما بيشربه يعني بنحطه بيضله محله على طول. هلا في افانتاج وفي ريسك
طبعا
لكل شيء. الاشي اللي بنحطه اللي هي بيرمانون اذا حطيناها وعملت مفعول ثانوي، المفعول ثانوي كمان بيرمانون. وإذا حطيناها وما عجب الشخص مثلا، هلا في شخص بيجي بيقول أنا بدي أنفخ شفافي، طيب ماشي الحال ننفخ شفاف، يمكن ما يعجبه، يمكن هو مفكر أنه نفخ شفاف بده يبين غير شيء عليه. إذا ما عجبه هيدا أبدي
شو بتعمل
خلص.
أوكي.
بينما إذا حطينا شيء بيجربه الجسم مع الوقت ما عجبه النتيجة مع الشيء، بعد 5 أشهر 6 أشهر 10 أشهر سنة راح المفعول. أسمح كل شغلة إلى الأفانتاج تبعه.
طيب البروزز اللي هي الكدمات ليش بتصير لما الواحد بيعمل أي مثلا شيء بوجهه أو عملية أو أي شيء بوجهه؟ ليش عند الناس بتكون تظهر أكثر من غيرهم؟
هذا بيتعلق بالشخص واستعداده. هلا خصوصا الناس اللي هن لون جلدهم فاتح أو جلدهم رقيق بنشوفهم انه بيعملوا اكتر بروز، بيعملوا اكتر زراء وبيعملوا اكتر دم. بينما الناس اللي جلدهم شوي سميك يلي هو أكترية الناس من الميديتراني، يعني أكترية الناس من الشرق الأوسط ومن إيطاليا ومن إسبانيا، جلدهم شوية أسمك، ما عندهم استعداد مثل مثلا
الأوروبية
أو الكندية أنه يكون عندهم زراء أكتر. هيدا استعداد الشخص أكتر شيء. وبعدين في غير إشياء بتأثر أكيد، إذا الشخص عم بياخد أسبرين على طريقة مستوية أو إذا الشخص عم بياخد غير أدوية هيدا بيأثر كمان،
لأنه الأسبرين بيسيل الدم فبيعمل
مزبوط. والناس اللي بتدخن كمان عندها استعداد أكتر، لأنه الدخان بيأثر على الشرايين.
طب ما بعرف لي أسألك سؤال يمكن هو شوي يكون محرج، يعني ليش هل أصبح طب التجميل انه هو تجارة رابحة، بمعنى انه كل طبيب عام او اختصاصي صار بتحول لدكتور تجميل؟
هو هيدا البرسبشن، يعني هيدا اللي الناس بيفكروا انه هيدا تجارة وفيها كتير مصاري، ليش انا ما بعملها؟ مشان هيك في حكمة بتشجعوا انه يعملوا هيدا الشيء حتى لو هو منه مهنتهم. حكيم مثلا بيعمل 90% من الوقت شغلة طب باختصاص معين، بيقرر انه يعمل تجميل، اكيد ما رح يكون عنده خبرة وما رح يكون عنده المعلومات اللازمة مشان يعملها مثل حكيم مثلا بيعملها بطريقة مستمرة. بقى بس هيدي بترجع للإتيك تبع الشخص وبترجع
يعني عفوا، هي ما بتقلل من أهمية الدكتور، ما بتقلل أبدا من أهميته، لأنه عم يدرس وبيحصل على شهادة فيها وبيمارسها. يعني أنا مو قصدي أنه بتقلل من قيمته للدكتور، بس يمكن هلأ بهالأيام صارت المرأة بتهتم بشكلها بمظهرها، حتى الرجل يعني صار بيهتم أكتر، فصارت متطلبات الحياة بتطلب منهم انهم يحافظوا على شكلهم. فطبعا هذا بيلحق انه الاطباء كمان بنفس الوقت انهم يهتموا.
اكيد هلا في اكثرية الناس يلي بيمارسوا هالشي عندهم الفورماسيون وعندهم التدرب الضابط وبيمارسوها بطريقة مستمرة، اصبح عندهم خبرة فيها. بس في ناس اكيد بيفوتوا فيها، بس لما يفوتوا فيها بيشوفوا انه المصاري مش اهم شيء. اذا الشخص ما عم بيعمل شغله لانه مارسها وبحبها وبيعملها، ما رح يبرع فيها وما رح يضاين فيها.
طب بالنسبه للبوتوكس دكتور، انا كثير عم بسمع انه حتى ممرضات فيهم يعملوها، هل هالشيء هذا مسموح فيه بكندا؟
هيدا مسموح، بس عن شرط انه يكون الحكيم موجود وعم بيشرف على الشيء. اصبح مش مسموح انه يعملوها مستقلين لوحدهم.
اوكي،
اذا بس البرفورمانس، يعني انا بس ان الدكتور ما يعني ممكن ما يعملها بايده، ممكن مساعدته تعملها هيدا.
ايه بس مفروض انه يكون مدربة على التكنيك انه كيف تعملها، ومفروض انه يكون موجود وعم بيشرف عليها. بس في ناس يعني في هيدي كمان بيرجع للحكيم، في ناس بفضلوا انه يكون هيك، بس في ناس الحكيم بيقول انه انا بدي اعمل اللي هيدا، وهذا بيرجع للحكيم. انا بعملهم انا بنفس الحقن الابر، لانه عندي شوية
يعني بتهتم انه مرضك،
فضل انه يكون انا ايدي عم تعملها، فضل انه يكون ايدي حتى اعرف عن مزبوط شو عم بيصير.
طب قديش اكتر شيء يعني بيجي عندك على عياده، للبوتوكس ولا للفيلر ولا شو اكتر شيء بيطلبون؟
هو اكتر شيء عمليات وفيلر.
العمليات مثل شو يعني؟
العمليات اكتر شيء شد الوجه والعيون، هدول اكتر شيء، وبعدين في مناخير.
اوكي،
عملية النخير. هلا شد الوجه والعيون أكترية الأوقات بيكونوا ناس بعمار أكبر شوي يعني، بينما النخير من 16 سنة للسبعين سنة.
بالنسبة لعمليات تجميل نفخ شفايف أو مثلا أنف أو شيء، هل مثلا العمر 14-15 ممكن تعملوه إذا يعني
المنخار مننطر حتى مينيموم على القليل يكون صار 16 سنة، حتى نكون أكيدين أنه خلص أنه خلص النمى المنخار، أنه صار منخار أدولت، حتى ما نكون عم نغير طريقة النمى.
شو بتعتمدوا لما بتعملوا عمليات تجميل المنخار أو الأنف؟ يعني إنه بتعتمدوا إنه يكون الشكل أفضل ولا إنه يعني أقرب شيء للطبيعة؟ يعني أقرب شيء
حسب
يعني هل إنه لازم يكون مثلا الأنف مرفوع أو
لا؟ يعني لا، هل حسب الشخص، حسب الشخص وهو شو أكتر شيء زعجه بالهيئة المنخار. في ناس مثلا، تعطيك مثال، في ناس بتجي بتقلي بيكونوا مثلا من شرق الأوسط أو بيكونوا من ده المحل، بيقولوا لي بدي تشيل العظم من فوق بس بدي تخلي لي شوي صغير عظم لانه ما بدي بين هيئة بس ما بدي بين هيئة اوروبي او ما بدي بين هيئة امريكاني، بدي يكون بعدني هيئتني هيئة عربي او ايراني او ايطالياني او شو ما كان. حسب كل شخص بده شغله شكل.
بس اكيد الستات بيقولوا لك احلى انخ مثل
هاي. الستات غير، اكيد غير الرجال، لانه الستات بدهن انف يكون فيمينا، يكون رفيع، يكون سوفت، بينما الرجال بده يكون مزبوط مبين وفيريل ومسكولا ورجالي.
طيب سؤال عن الأنف دكتور، لاحظنا بعض عمليات تجميل أنه أطباء معينين الأنف تبعهم مشهور، معروف أنه مثلا هذا الأنف عامله فلان من غير ما تعرف مين عامله، فهل ترى هذا هو لأنه بيتبعوا تكنيك معين بخاص فيهم هن مثلا؟
هو الـ جراحة التجميل تعرف انه مش بس جراحة، في جزء منها كتير هي نظرية. يعني اذا واحد عنده نظرية شوية ارتستيك، شوية فن، شوية فنية، بيكون بده يكون فيها شوية فن، فيها شوية فن، فيها شوية نظرية اللي هو بده يبين منيح على الوجه، فيها مثل واحد عم بنسق تياب. كيف واحد بيشتغل بمحل بيكون ديزاينر بنسق تياب على بعضهم، بيعرف قبل بوقت أي قميص رح تروح مع أي بنطلون، رح تروح على لون جلد الشخص وكل ما فيه. جراحة التجميل فيها شوية من هيدا. أصبح الجراح بس يكون عنده نظرية مثلا أنه منخار كتير خفيف، البروفيل تبعه مثلا جاي مثل الزحليطة، هيك بيعمل. إذا جراح تاني بفكر أنه المنخار أحسن شيء ببين أنه المنخار جيليس أو جي ستريت، هيك بيكون عنده تنداس.
بس المشكلة أنه مثلا يمكن ما يلبق على الوش.
مزبوط،
أنه نفس
مزبوط. وهذا النقطة الجاية اللي كان جاية، لأنه أحسن نتيجة هي بتكون مش بس يكون منخار جيليس أو منخار خفيف أو منخار طالع لفوق أو لتحت، أحسن نتيجة بتكون بس المنخار يكون منسق على شبيه الوجه الشخص، على العيون وعلى الخدود. مثلا شخص طويل من أصر له منخاره ما رح يبين مزبوط. شخص عنده وجه مدور من رفع له منخاره كتير ما رح يبين مزبوط، رح يبين منخار صغير كتير على وجه كتير كبير. أصبح لازم يكون منسق، وهيدا أهم شيء، هيدا أهم بكتير من ما يكون بطريقة معينة أو يكون بيشبه ممثل شافوها بجريدة أو بيكون بيشبه حياة لشيء.
إيه exactly. كنت أسألك السؤال، يعني بتجي لعندك مثلا ست بتطلب منك تورجيك صورة، أنا بدي مثل هالممثلة تعمل لي أنفي، ممكن؟
في من وقت لوقت الناس، بس هيدي بترجع كمان انه شخص بشوف ممثلة او بشوف وبده هذا المنخار، بس هذا المنخار يمكن ما يلبق على وجهه. وفي كمان شغلة تانية، انه هذا المنخار يمكن ما يكون معقول انه ينعمل على هالشخص هيدا، لانه يمكن الاناتومية تبعيته ما تسمح. اصبح كتير مهم انه يكون
تدرس شكل الوجه مزبط. وبعدين على اساس
مزبط. هي منيح انه واحد عم يطلب منخار يناسب الوجه، ما يطلب وش يناسب المنخار.
هيدا اصعب شوي.
طيب سؤال صغير دكتور عن موضوع الكريمات اللي دارجة بالبلد، انه مثلا في كريمات هي بتساعد على إزالة التجاعيد وشد الوش وما إلى ذلك، هذا الشيء مزبوط ولا بس غرض دعائي؟
في كتير دعائي وفي شوي مزبوط، حسب أي كريمة بنحكي وحسب مين عم بينصح فيها. هلا أكيد شغلة بس واحد يروح عند كلينيك حكيم سمعته معروفة وبيعرف عنه وبيعرفه وعوها الحكيم هيدا عم ينصحه بكريم، وشغلة تانية بس يفوت عند إيتون وفاندور أو فاندوز عم بتقول له هيدا الكريم رح يرجع لك 20 سنة عم يرجعك. حسب مين عم بينصح وحسب شو فيه الكريم.
طبعا. طيب كمان هذا له
في كريمات بتأثر على التجاعيد, وهيدول الكريمات فيها أكتر شيء بازي على الريتانوين. في كذا برودوي, كذا مواد بتعلقوا بالريتانوين, وهيدول معقول يكونوا مفعولون. بس بدنا نرجع لنقطة مهمة, هو انه الكريمات والبوتوكس وكل هالاشياء هيدول بتساعد على تجاعيد صغيرة, بس يكون في جلد رخو, بس يكون في جلد قاشط, هيدا بده عملية.
بده عملية
كيف ما كان,
في زيادات
في زيادات لانه الجلد رخي مع العمر وصار يشط, صار اصبح في جلد زايد,
مفروض ينشال,
مفروض ينشال الجلد, وما في برودوي, ما في كريم بتشيل الجلد.
اكيد.
هلا رح نروح مع فاصل ونرجع لك دكتور نكمل عن التجميل.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال, ليالي يمال الشام.
حلوية كفوري وحلال مشهورة بكل البلاد.
باتيسري فيلري كفوري وحداد, 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لك خالي. عنوان 373 فيلري, تلفون 514-279-5523. لا تقول ما إنا ذوق وتهنى.
حلوية كفوري وحداد مشهورة بكل البلاد. بدك شي سيارة جديدة يا صديق؟
جديد سيارات نيسان وكل موديلات نيسان 2007 بتلاقوها على نيسان جابرييل, 7010 هنري بورسا إيست أنجو, 514-324-7777, 514-324-7777.
الفلافل أكل طيبي بس مش وين من كان. كل أطيب فلافل عن فلافل أراكس, فلافل طبيعية 100%, الساندويتش $1.75, وترويق فول وحمص وفتة على الأصول, ومنفتح من 10 للـ10. فلافل أراكس 1631 كوريلا بيل لافال, و 759 كوت فيرتيو موريال. الفرانشيز ديسبونيبل.
أحلى وأجمل السهرات كل جمعة وسبت في مطعم السلطان, أعراس وحفلات خاصة. العنوان مطعم السلطان 145 بولفار لابيل, وعلى الانترنت السلطان.ca. اتصلوا للحجز والاستعلام بالهاتف 450-688-4723, 450-688-4723. مطعم السلطان أشهر من نار على علم. فقرة آفاق تقدم لكم تحت رعاية مطعم المنارة, ريستوران لوفير لصاحبه فرانسوا مالو. أسماك ولحوم مشوية على الفحم, مأكولات بحرية, أسماك طازجة يوميا. مطعم شرقي مع خدمة مميزة. لوفير على العنوان 1639 دولافونير شوميدي لافال, مطعم المنارة 450-688-9999, 450-688-9999.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال, ليالي يمال الشام.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين في فقرة حوار مفتوح, وهي مع الدكتور مارك سماحة. رقم هاتف العيادة تبعه 514-731-2525, والعيادة على 1240 بومو سويت 120, مونترويل، وهو طبعا أخصائي بتجميل جراحة الوجه.
بس بدي أقول شغلة، ما توخزون إذا حدا تلفن هلا وما في حدا، لأنه سكرتيرتي مفرسة على جمعتين.
يعني إذا كنت تصلوا بالدكتور بعد
ماشي جمعتين بعد بس بكون رجع.
أوكي، عطوا جمعتين يرتاح فيهم. في معنى اتصال دكتور وألو ألو بس ممكن خسرنا الاتصال.
غيروا رأيهم بس قلت لهم أنه سكرتيرتي مفرسة.
أوكي، في نسمع كتير عن المعالجة بالليزر، يعني إذا مثلا شباب بيعمر هدول حب الشباب اللي بيطلع لهم بيترك مرات أثر على الوجه أو بقع أو شيء، هل فيها معالجة بالليزر، معالجة خاصة بتروح تأثير الحب؟
إيه، هو الحبوب هن بنفسهم، بس يكون الشاب بعده بال15-16 سنة والحبوب فايعين بالوجه، هيدول مش بالأدوية أكتر شيء، بس في نوع منهم هيدول الحبوب مع الوقت بعدين بس يكونوا راحوا، بس يكون قطع هالعمر هيدا بيعملوا سيكاتريس، بيعملوا بالوجه سيكاتريس
أثار،
أصبح هيدول بيتخففوا ما بينشيلوا بالخالص،
بيشو بيتخففوا
بس بيتخففوا. وفي كذا طريقة، هن في ليزر بينعمل فيه، هذا نوع بيلينج، يعني يعني منشيل أول وجه عن الجلد،
أول طبقة،
أول طبقة عن الجلد حتى ينمى طبقة جديدة ميلسة أكتر، وحتى يخبي هالسيكاتريس هدول،
لأنه هي التجاعيد بتكون حفر بالجلد، يعني
حفر بالجلد مزبوط،
أو قصدي الأكني أفضل
مزبوط. بقى في طرق، في بيلينج بنسميه بيلينج يعني، وهيدا بنحط نوع من ليكيد على الوجه وبعدين بنشيله، وهيدا يعني بيشيل اول طبقه. وفي طرق كمان بالليزر اللي هو السي او 2 ليزر اللي بنستعمله من هذا الشيء، في من شيء يعني على شيء مدة 10 سنين 15 سنة الليزر كان كتير كتير دارج، كان دارج لأنه الناس بتحب الليزر والليزر تكنولوجي وكل ما فيه، بس مع الوقت شفنا أنه الليزر عم بيسبب كتير حرق على الجلد، أصبح رجعنا على البيلينج هلأ أكتر وأكتر.
طب بالنسبة للبيلينج دكتور، هو في نوعين، نوع بالليزر ونوع تاني؟
مزبوط. أوكي. البيلينج اللي هو هذا بالسي او 2 ليزر، البيلينج هو شو يعني، شو يعني البيلينج؟ البيلينج يعني منشيل منقشر اول اول طبقة. هذا بتنعمل بالليزر او بتنعمل بمادة، هالمادة بنحطها على الوجه على فترة معينة وبعدين منشيلها، وبتشيل هيدا الطبقة معها، بس نمسحها ونشيلها على الوجه بتشيل هذا اول طبقة. بقى هاي دول طريقتين.
طب هو البيلينج ل يعني لحتى نروح العلام يلي على الوش، ولا لنعطي بشرة جديدة؟
اثنين سوا، لأنه مع الوقت، مع هلا في مثلا عم نحكي عن العلامات الوجه اللي بيجوا من الحبوب، هلا إذا منشيل أول طبقة هالعلامات هاي دول بيخف منظرهم، ما بيروحوا بالخالص بس بيخفوا شوي. بس شو بيصير مع العمر؟ مع العمر في تجاعيد كبار بالوجه، بس في تجاعيد صغار كمان. البيلينج بيشيل هالتجاعيد الصغار وهالعلامات يلي اجوا مع من بعد سنين وسنين وسنين من شمس، من الدخان، من كتير اشياء، اصبح بيشيل هالاول طبقه، وبيصير العلامات مبينين اقل، وكمان التجاعيد الصغار بينشيلوا.
طب اذا اجت لعندك زبونه مثلا وقالت لك انا بدي يعني اظهر بمظهر اخفي التجاعيد، هل بتنصحها بالبيلينج ولا بتنصحها بالفيلر ولا بتنصحها بالبوتوكس؟ يعني اي وحده قبل الثانيه؟
هذا كله بيتعلق. البيلينج بيشيل التجاعيد الصغار، صغار يلي هن كتير على اول طبقه من فوق، يلي هن بيكونوا صغار يعني حد الشفاف وعلى الخدود. البوتوكس بيشيل التجاعيد يلي هن جايين من العضل، يعني بالجبين، بين العيون، على جنب العيون من برا. والفيلر بيشيل بيخبي التجاعيد يلي هن كتير عميقين، يلي هن بيجوا من منخار للتم، يلي هن بيجوا من التم للدقن، بس واحد يكبر شوي، يعني النسوان شوي كبير بالعمر، بيجي من زاوية التم للدقن، في تجاعيد بنسميهم ليندو ماريونات.
هاي فيهم،
هاي دول الفيلر. ومن منخار للتم فيلر، يلي هن تحت العيون اللي بيعطوا هيئة الواحد تعبين أو ناقص نوم، هاي دول اللي بنعملهم بالفيلر كمان. طيب كل تجاعيد إلى شيء، وكل منطقة بالوجه إلى شيء.
طيب بالنسبة للبيلينج، إذا واحد عم بتقول إنه بيتأشر يعني من طبقة من الجلد, طيب هل بتفضل تنقام, هل تعملوا البيلينج بالشتاء ولا بالصيف؟ هل الشمس بتأثر على ال
أكيد الشمس بتأثر, وإذا كان عمل بالصيف ولا بالشتاء بده واحد ينتبه من الشمس, هذا شيء طبيعي. وحتى كمان شغلة تانية, لأنه عم نحكي عن الشمس, هو بس واحد يعمل جراحة دائما كتير مهمة حتى تكون شفيت بالخالص القطب والجرح, لازم يتجنب الشمس, وإلا بصير الجرح هو بنفسه بيعمل برونزاج. بس هذا الجرح بصير برونزاج بيرمانون. أصبح الشمس كتير مهمة, بس ما في وقت من السنة معين, بنعملهم على كل السنة, ما في وقت معين يعني أحسن من غيره.
بالبيلينج لما بتعملوا البيلينج قديش لازم المريضة الزبون اللي عامل البيلينج قديش لازم تقعد بعيد عن الشمس؟
لازم تقعد بعيدة عن الشمس على تقريبا شي مدة جمعة 10 أيام. هلا ما بيعني إنه ما فيها تظهر, فيها تظهر, بس بتحط إشارب على وجهها أو بتحط شيء على وجهها, ومن بعد كم يوم فيها تظهر وتحط كريم ضد الشمس.
طب تأثير الشمس قديش بتأثر الشمس يعني حتى لو بالشتاء إذا كانت ضعيفة قديش بتأثر على الوجه وبت يعني بتخرب ال
من بعد العملية ولا بطريقة عامة؟
عادة بشكل عام
أكيد الشمس أهم شيء مشان الجلد,
أكبر عدو يعني.
أكبر عدو مشان الجلد. وعملوا بسويسرا, عملوا إتود تيشوفوا أنه الناس اللي بيظهروا على الشمس على البحر وعلى بالصيفية إذا بيحطوا كريم مشان ضد الشمس, سان بلوك وسان سكرين وكل ما فيه, ولقوا أنه الناس بتحط 5 مرات أقل من ما لازم حتى يحموا حالهم من الشمس وحتى يحموا حالهم مش من يحترق الجلد. وأكيد بس يحترق الجلد هذا بيسبب مع مدى طويل معقول يسبب سرطان الجلد بعد 10 سنين 20 سنة, إذا واحد معرض كتير للحرق الجلد على البحر بيسبب مشاكل على المدى الطويل. بس أكيد الشمس أكبر عدو.
أكبر. أوكي, في معنى اتصال. ألو.
ألو, بونسوار.
بونسوار يا هلا, أهلين سارة. عرفتك. أنت صديقة للبرنامج, أهلا وسهلا فيكي.
أنا المجتمع المحب للبرنامج تبع.
تسلمي, شكرا لك. تفضلي سارة, شو بتحبي تسألي دكتور؟
هلا بسأله ممكن حاضر.
تفضلي.
بونسوار سارة.
بونسوار.
كيف صحة؟
الحمد لله, كيفك أنت؟
كتر خير الله.
دكتور, الكريم اللي تبع السلوليت تبع الهيبس والتايز هذا شو تنصح فيه حضرتك؟ لأنه يعني في موجود كتير يعني في everywhere, بس من النوع اللي product اللي هو good product not anything, بس ما بيعملوا حاجة. يعني شو تنصح فيه حضرتك؟ سؤالين لو سمحت. هذا الأول, تفضل.
اسأليني السؤال الثاني.
ما له علاقة بالأول. الثاني أنه بالنسبة لل hair remover, يعني remover حضرتك بتعمل
بالليزر؟
لا, أنا ما بعمل منه, بس عندي جارتي بزيت البنية عندها محل ليزر hair remover.
دكتور
تعمله بالليزر؟
ايوه, لهذا موضوع اخر, لانه في كتير هلا
في كتير منه. مزبوط.
بس واحد لازم يعمل كيف انه عنده ثقه ويعني to trust them, then we can do something about it.
اذا بتعرفني لي من بعد البرنامج بعطيكي اسم شخصين بيعملوه, انا بوثق فيهم
for
مشان الليزر هير ريموفر. انا ما بعمل منه, بس اذا بتحبي بعطيكي اسم شخصين بيعملوا.
ولا بتعمل التتواج؟
نو, ما بعمل منه.
أوكي.
أنا بعمل جراحة التخصص تبعي بالتجميل الوش.
هذه مو لسه احنا ما نحتاجه دكتور, بس أنا بالنسبة أسألك هاللي على هذا السؤال ما جاوبني عليه لو
مشان هيك بدك تعذريني, لأنه أنا هذا السيلوليت ما بعمل منه, لأنه اختصاصي بالوش.
أيوه,
اختصاصي بالوش, وهذا عادة بيصير بالخصر وبالفخاد.
يعني
ما بستعمل منه, ما عندي خبرة فيه.
حضرتك only face
face, no, face no. ورقبة.
ايوه
انتظري شوية سارة كم 30 سنة تانية تكبري. لا بعدك حلوة ما بتحتاجي ولو انه ما بعرفك يعني بس مبين من صوتك
بس صوتك حلو.
ميرسي كلك جو انتي حلوة كمان انا بعرفك من صوتك كمان.
تسلمي شكرا.
اوكي شكرا لك دكتور. شكرا لك حبيبي.
اهلا وسهلا.
شكرا
باي باي. بالنسبة دكتور لل كنا عم نحكي بدي أسألك سؤال تاني كيف بيعرف الناس إنه هذا الدكتور منيح منروح لعنده وهذا الدكتور لا ما يعني نتجنب نروح لعنده كيف منختار الدكتور المناسب لعمليات تجميل الوجه؟
في كذا شغلة لازم الناس تكون عارفتها قبل ما هو أول شيء إذا في أصحاب أو حدا من العائلة عامل عملية مع الحكيم أو بيعرف الحكيم بطريقة أو أخرى. تاني شغلة مهم إنه يسألوا الحكيم شو الترينينج تبعه وشو بيعمل وإذا عنده خبرة بالعملية اللي هن بهمهم فيها. مثلا إذا بدهم يعملوا منخار أو بدهم يعملوا شد وجه يسألوا الحكيم عامل قبل عندك أمثال من شغلك.
طب مين حيقول دكتور أنه أنا مثلا ما يعني ما بعرف أعمل هيك أو أنه فشلت بهالشيء يعني قليل دكتور لحتى يقدر يحكي عن
لا هاي نو
يعني في مثلا
الواجب المهني أنه
طبعا واجب مهني أنه يكون صديق بخبرته وأنه يكون صديق بالترينينج تبعه.
طب بالنسبة للرقبة دكتور بما أنك اختصاصك في كمان الرقبة كمان يعني هل أنه مثلا الكريمات بتحسن من مظهرة ولا شو بتعملوا يعني كيف الواحد بيعالج تهدل
أكترية الأوقات بس الناس يجوا مشان شد وجه أهم شيء بالنسبة لهم بيكون الرقبة ما بيكون الخدود ما بيكون الحنك ما بيكون الدقن بيكون الرقبة لأنه هذا اللي بيبين أكتر شيء وهذا اللي بيعطي أكتر شيء هيئة الكبر. هلأ بالرقبة اللي بيصير أنه مثل ما عم نحكي هذيك الساعة أنه الجلد بيشط وبس يشط الجلد بده شد بيصير في جلد زيادة عن ما لازم حتى يخبي الرقبة كلها. بقى أكتر شيء بنعمله بالرقبة هو الشد.
يعني ما في مثلا انه
في اوقات أو في الناس اللي عندهم ببين زيح بنص الرقبه طالعين لفوق هدول بنعمل لهم بوتوكس لانه هدول الزيح اللي ببينوا
هن عضلات
مزبوط هن عضلات الرقبه اللي ببين زاويتهم بنص الرقبه طالعين من الدقن لتحت
ببينوا كانه
الدقن للصدر
مثل حبل او شيء عصب يعني
مثل حبل مزبوط وهو هيدا العضل بس نحط له البوتوكس ونرخيه ما بيعود مبين هالقد على تحت الجلد بيصير هذا الزيح او الحبل اللي عم نحكي عنه بخف منظره.
طب ما فيها خطورة انه هي قريبة من يعني منطقة حساسة مثلا جبين اوكي الواحد بعيد عن
لانه
الرقبة هي منطقة شوية حساسة وقريبة من
حساسة بس مش لها مش لل يعني مش سوبرفيشال بعدنا كتير قريبين على الجلد بعدنا برا ما فتنا لجوه مطرح ما فيه الأشياء الحساسية بعدنا بعاد عنهم
يعني ما بتأثر على الحبال الصوتية وهذا قصدك هندي يمكن
إيه إنه
لا
إيه
لا بس البوتوكس بينعمل للصوت كمان
بينعمل
للصوت هو قبل ما ينعمل للتجميل كان يستعمل مشان كتير أشياء ومن جملتهم الصوت.
كيف يعني
يعني في ناس عندهم أمراض بتتعلق بالكورد فوكال تبعيتهم بتجعلهم أنه الكورد فوكال كتير شادين بيعملوا لهم بوتوكس على هيدول. أنا ما بعمل منه بس بينعمل.
كيف بيصير الصوت يعني بعدين
إنه بيكون لأنه الكورد فوكال مشدودين كتير الصوت منه طبيعي أو ما عم بيطلع أو ما عم بيقدروا يعلوا صوتهم
يعني بيتعلق بطبقة الصوت ممكن إنه يعني مزبوط. يرفع طبقة الصوت ويوطيها
بس هذا ما بيتعلق بالتجميل بالخالص.
طيب الدكتور كمان في سؤال أحيانا في بعض الناس بيعانوا من مشاكل بنطق بعض الأحرف يا ترى هذا الشيء ممكن تصحيحه وإلا ما له علاقة بجراحة التجميل؟
هذا ما له علاقة بالتجميل هذا بيكون من جوا أكثر شيء من اللسان أو من العضلات اللي بتتعلق باللسان وبالزلعوم
وممكن تصليحه هذا الموضوع أنه
ممكن تصليحه جراحياً. حسب شو المشكلة حسب شو المشكلة.
طيب وشو هو مثلا الطبيب المسؤول عن هذا؟
هذا بده يكون طبيب متخصص بالصوت أكثر شيء. وفي ناس
في
أطباء مختصة بهذا الشيء بس.
يعني بس بجراحة الفم؟
مزبوط مزبوط.
لأنه بنحس أحيانا أنه في ناس بيكون عندهم مشكلة
باللفظ
بعض الأحرف. فحبيت أسألك عنه إذا كان
أنا ما بعرف كتير عنه بس في ناس بيعملوا وفي بعرف أنه في إختصاصيين بيتخصصوا بس بهالشي.
أوكي دكتور حنروح على فاصل ونرجع لك مرة تانية.
مع صوت الجالية السورية في مونتريال ليالي يمال الشام.
خبير الضرائب والحسابات أمير وصفي في خدمة الجالية. حسابات الشركات والأفراد، مسك دفاتر، ميزانيات معتمدة وخدمات سريعة للشركات والأفراد إضافة للخدمات الشخصية. خبرتنا سبب نجاحكم. اتصلوا بأمير وصفي على الرقم 514-777-9096 514-777-9096. أمير وصفي. أحلى وأجمل السهرات كل جمعة وسبت في مطعم السلطان. أعراس وحفلات خاصة. العنوان: مطعم السلطان 145 بولفار لابيل، وعلى الإنترنت السلطان.ca. اتصلوا للحجز والاستعلام بالهاتف 450-688-4723 450-688-4723. مطعم السلطان أشهر من نار على علم.
فوتوغيمو أراضي جاهزة للبناء بأجمل منطقة بلافال وسان ديروتي. اتصلوا بسوزان حاج حسين على 514-824-6262 514-824-6262. فوتوغيمو
شقة لو حبيت تلف لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال ليالي يمال الشام.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين ومع دكتور مارك سماحة. دكتور مارك، بدي أسألك على الكريمات، أنه عم نشوف كريمات متنوعة بالصيدليات بأي ستور كبير منلاقيه. كيف الست بدها تعرف أنه هذا يعني مكتوب عليه انه مثلا لتخفيف التجاعيد او شيء؟ انت بتؤمن بهالشيء؟ يعني بتنصح الست انه تروح على الفارماسي وتروح تشتري من
هلا الكريمات؟ في شغلتين مختلفين. في اشياء هن كوزمتيك، في اشياء هن كريمات ادويه. الكريمات الكريمات الادويه بتشرف عليهم سانتي كندا وبيشرف عليهم كل هالأورجنيزاسيون هيدول، مثل حيلا دواء بناخده. أصبح معروف على الزبط شو فيه،
بس هاد ما فينا ناخده من صيدلية.
هيدا فيك تاخديه من صيدلية بس برشتة،
بده وصفة،
بده رشتة الحكي. بس معروف على الزبط شو موجود فيه، ومجبورين يحطوا على الزبط شو موجود فيه وبأي بورسنتاج. بس تروحي عند محل إيتون أو لبي أو شو ما فيه وتشتري كريم، حيالله كريم ديزاينر أو شيء من هالنوع، هيدا بيعتبر كوزمتيك. أصبح هيدا منه مجبورين يحطوا على الزبط شو فيه جوا، ويعني فيهم يقولوا لك اللي بدك إيه. بيرجع للشخص إذا بيحس حاله منيح إنه يشتري هالشي.
معناته موضوع دعائي هو أكتر شيء، إنه حسب مسوقين هذا.
لأنه هذا صار كوزمتيك، بتشوف عليه دعايات على التلفزيون، بتشوف عليه دعايات بالجرائد، بتشوف عليه دعايات بالمحلات.
وانا عم نشوف مره ب مثلا بفلايرز انه في ناس عم بيقولوا لك شوف بيفور اند افتر قبل الكريم وبعد الكريم
كثير
وانا يعني حسب
لازم واحد ياخذ حذره من هالاشياء.
انا حسب خلفيتي مثلا بالتصوير وحسب معرفتي فيها بين موضوع لايتنج يعني موضوع اضاءه انه هذا هذا مصور بضوء اقل وهذا مصور بضوء اكثر
في هيك
ولما ناقشته فيها ما قدر يكمل يعني
في كمان ما بيقولوا لك انه شو عملوا غير شيء أنا before and after الدواء بس عملوا peeling عملوا facelift عملوا
أو على الأقل بس على الكمبيوتر زبطوا
الوش يعني هذا ما بنعرف
في إشي يعني
هذا
الماركتينج
دكتور بدي أسألك بالنسبة للأدنين إنه للدان لما بتعملوا العمليات هل هي عمليات بناموا فيها يعني ممكن فيها مبيت بالمستشفى ولا هي أصبحت يعني
كل العمليات اللي نعملهم بالوجه أنا البيشنتس تبعولي المرضى تبعولي بيروحوا على البيت زيت نهار بيروحوا على البيت زيت نهار إذا كان شد وجه ولا عيون ولا دينين ولا منخار ولا
بزيت نهار ما في داعي وبيقدروا يمارسوا عملهم بيرجعوا على شغلهم بعد أيام
هلا حسب شو العملية مثلا منخار بيرجعوا على الشغل بعد 3-4 أيام أكثرية الأوقات بس كمان
إذن كتير تطورت العمليات يعني كانت من الأول يعمل عملية تجميل لأنفه تقعد شهر أو شيء هلا
هذا ما في منه بقى ما في منه بقى
طب نفس الألم لسه ولا خف الألم
نو هذا كمان بيرجع للتكنيك اللي بيستعمله الجراح لأنه إذا كان التكنيك كيف يعني دوس يعني سهلة الوجع رح يكون قليل إذا كانت التكنيك شوي صعبة أكثر الوجع رح يكون أكثر
بيعتمد على مهارة الدكتور يعني مزبوط. طب بالنسبة للأسعار دكتور لو أنه يعني سؤال محرج شوي هل الأسعار ليش يعني هاي لازم نوضحها شغلة مثلا ليش واحدة بتروح تعمل بوتاكس عند دكتور بتدفع مبلغ بسيط واحدة تانية بتروح بتعمل بوتاكس عند دكتور تاني بسعر
أغلى
دبل ليش شو السبب
هلا في شغلتين بتتعلق أول شيء هو السعر تبع البوتوكس تبع الفيلر بتعلق بالقديش منحط كم مثلا البوتوكس بيجي باليونتس كم يونتس بنحط هلا في ناس بتحط قليل في ناس بتحط أكتر أكيد كل ما نحط أكتر كل ما المفعول يكون أكتر وكل ما المفعول داين أكتر أصبح إذا الحكيم بيحط أقل بيشارج أقل إذا بيحط أكتر السعر أغلى تاني شغلة وهيدي مش يعني مهمة قد الدوز بس انه في حكمة بيشرجوا اكتر شوي صغيرة على اساس سمعتهم شوي اسمهم اكبر او شي من هالنوع وفي شغلة تالتة هي كمان انه بس وحدة تروح تعمل بوتوكس في فرق بالطريقة الانجكشن عم نحكي هذيك الساعة انه الحقن إذا عمل مزبوط بيعطي نتيجة نتيجة مزبوطة إذا عمل غلط بيعطي نتيجة مش بدنا إياها أصبح هيدا كمان بيرجع لخبرة الحكيم وهيدا كمان مهمة وهيدا كمان إلى سعر
أكيد طبعا بس هلا بالنسبة للحقن اليونت بتقول إنه بالنسبة للبوتوكس أو الفيلر اليونت يعني إذا كانت زادت عن حدها اللي مطلوب شو تأثيره السلبي السايد افكت تبعه
ما البوتوكس كتير 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 قليل السايد افكت تبعه كتير قليل إلا كمان إذا نحط بالمحل الغلط أصبح إذا ما نحط زيادة كتير
شو يعني الستة اللي بتحطه شو بتحس بعد ما بتحطه يعني شو الممكن في وجع في ألم
ما بيوجع له. هو بس هي الإبرة كتير 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 رفيعة هيدي أرفع إبرة بتنعمل يعني سمك شعر وما ما بيوجع كتير تين عمل وما بيوجع بعدين لأنه ما بينفخ كتير الجلد بقى الناس اللي بيعملوا البوتوكس يعني بيفوتوا على الكلينيك وبيظهروا بدون بنج بدون شيء بالخالص
طيب دكتور بيخفف من الإحساس يعني ممكن الواحد يحس بالخدر مثلا أنه في نمنس
لا لأنه ما في كفاية حتى يأثر على الأعصاب اللي هن بيعطونا الإحساس
طيب وكيف بيعرف الدكتور النسبة قديش لازم يحط بوتوكس
هيدي في ناس بيحطوا في مشكله الحكمه بيحطوا زيت الشيء وهيدي بترجع لخبرتهم وللاسعار كمان
والنتيجه بتبين
النتيجه فورا. بتبين بتبلش من بعد شيء كم يوم والنتيجه بتبين بعد جمعتين النتيجه الخاصه
إذن حسب الأسعار يعني بيجي بيقول له أنا معي $2000 حط اللي فيهم بوتك
لا ما بتزبط بوتك
ما بتزبط فيك لازم يعني. الحكيم يقول هالقد لازمنا حتى نعمل نتيجة مظبوطة على وجهك وبعدين السعر بيجي بعدين
أيوة الدكتور بيشرح أنه أنت مثلا بتحتاج هالقد يونت وهالقد السعر يعني الدكتور عادة مفروض يشرح للمريض اللي جاي لعنده
هلا الاسعار لازم تكون اوفرت يعني لازم تكون التشاور مفتوح على هالشيء ما لازم يكون في مشكله بهالناحيه واذا السعر ما بيناسب
طب بنهايه البرنامج دكتور شو يعني اكثر شغله حادثه طريفه هيك بتضحك صارت معك من خلال عملك بالتجميل يعني هل في مره صار معك خد اكبر من خد وانت عم
بتدق على الخشب بعد ما صار
لا يعني انه او شغلات طريفه يعني مو ضروري تكون انه مثلا
او حدا طلب غريب مثلا
طلب غريب في كتير ناس طلبوا في يعني بتتعجبوا قديش في ناس بيجوا بفكروا انه العملية رح تحل كل مشاكلهم رح تحل مشاكلهم بالشغل رح تحل مشاكلهم بالبيت رح تحل مشاكلهم مع جوزهم او مرتهم رح تحل مشاكل كل شيء وهيدي شغلة كتير مهمة كمان لانه بهالمهنة هيدي بالمهنة التجميل يعني الحكيم بده يكون مش بس حكيم وجراح بس لازم يكون كمان نفسي. شوي طبيب نفسي لانه في كتير هيدي كتير بتأثر على نفسانية الشخص اذا كان بطريقة منيحة او بطريقة مش منيحة
لانه بيربطوا في ناس كتير بتربط الهيئة بالشخصية
اكيد الهيئة بالشخصية وبالعواطف اصبح بتأثر كتير بقى هيدي كمان شغلة تانية بتجي مع الوقت
فانه بتصير عنده الواحد مشكله انه اذا ما وصل للنتيجه اللي بده اياها من خلال هال
ومشان هيك مهم كتير انه يكون في تشاور بين الحكيم وبين المريض تشاور ديتاييه يعني حتى يكون اكيد انه العمليه او العلاج اللي عم نعمله رح يودي للنتيجه اللي بده اياها الشخص هيدي اهم شيء
عظيم
يعني أكيد بتأثر هالشغلات على نفسية المرأة والرجل وبتخليهم إنه يشعروا بشعور تاني أكيد حتى يعني تصور هذا نحن بآخر اللقاء جانا تليفون ألو
أيوة بونسوار
بونسوار يا هلا
والله اسأل دكتور سماحة
مين معنا؟
هون رفيف
أهلا وسهلا تفضل يسألين
بدي اسال بالنسبه للبرودوي سيمي بيرمانون اللي كان عم بيحكي عليها دكتور سماحه بالنسبه اللي بيعبي فيها التجاعيد او الخطوط ناحيه الانف قد ايه بتبقى فتره يعني شو الفتره اللي بتبقاها وشو السايد افكت تبعها لو سمحت
هلا في كذا نوع برودوي بس في منهم بيقول الشركه انه الشركه اللي بتعملهم انه بيضاينوا سنتين ثلاثه السايد افكتس تبعيتهم هو انه في اذا الحقن مش منعمل بطريقه مزبوطه او اذا في مشكله بيعمل معقول يعمل تحت الجلد جلل يقلل تحت الجلد وهيدا صعب مشان يروح بس مع الوقت اكيد بيروح مفعوله بس بيطول والسايد افكت تاني انه معقول يعمل الشخص رياكشن له
ايوه
بس اكتريت الاوقات هالبرودوي هيدول ما شفنا فيهم نسبه مشاكل كتير بس اذا بدك رايي الشخصي مش تقول انه في برودوي احسن من غيره او احسن من غيره أيوه. انا بفضل البرودوي اللي هن منن بيرمانون اللي هن تمبورير للأسباب اللي قلتهم هذيك الساعة إنه أول شيء ببينه طبيعية وثاني شيء نعم منحط قد ما بدنا ومنقلل قد ما بدنا ومع الوقت بيروح مفعول منغير اللي بدنا إياه
أيوة ممكن والله أسأل سؤال تاني
تفضل
سمي ليفتنج شو بيعنوا قولوا سمي ليفتنج
هلا الليفت الفيس ليفت هو شد الوجه طلع بالآخر سنين يعني من شيء 7-8 سنين عم بيطلع كتير variations ليش؟ لأنه الفيس ليفت الكومبلي اللي هو بالخالص اللي هو منشد كل الوجه وكل الرقبة
أيوة.
بده وقت، بده جمعتين ثلاثة شفى من بعد العملية.
أيوه.
على أكيد نتيجته بتطول أكتر، بس في ناس كتير ما بدهن يداينوا جمعتين ثلاثة، بدهن يرجعوا للأكتيفيتي تبعيتهن أسرع. وما بدهن عملية بده ثلاثة جمع شفى.
أيوه.
أصبح طل صار في طلب كتير لفيس ليفت، مينيمال فيس ليفت او ميني فيس ليفت او سيمي فيس ليفت، لهم كذا اسم، بس كل المعنى هو انه عملية اقل من فيس ليفت كومبلي،
يعني مو حسب شكل وجه المريض.
هو ايه، لانه اذا مرة مثلا عندها جلد كتير قاشط وعندها كتير مجعلك جلدها ومنعمل لها سيمي فيس ليفت، النتيجة ما راح تكون منيحة. هلا كل شخص مثلا مرة عمره 45 سنة وعم ببلش شوي صغيرة يقشط على الحنك، شوي صغيرة يقشط على الرقبة، وعملت فيس ليفت صغير، معقول يمشي الحال. كل شخص عنده حاجة شكل.
وإذا شخصين مثلا رح يعملوا نفس العملية، بس واحد كتير وجهه تعبان والثاني لا، يعني شوي يكون نفس بالنسبة للسعر، حيكون نفسه.
هلا حسب شو هي العملية. حسب شو هي العملية. الشخص يلي كتير وجهه تعبان مثل ما عم تقولي بده عملية أكبر،
معناته ما تعتبر سمي فيس ليفت هي بدها صارت.
نو، إذا شخص إذا شخص
يعني ما في 2 for 1 دكتور.
شكرا كتير.
أهلا وسهلا.
شكرا لاتصالك رفيق.
شكرا لاتصالك. الحقيقة بنهاية اللقاء انبسطنا كتير فيك دكتور مارك سماحة، يلي عيادته رقمها 731-2525 والعنوان 1240 بومون سويت 120. دكتور مارك سماحة أخصائي جراحة الوجه والرقبة، طبعا تجميل الوجه والرقبة. شكرا كتير لك دكتور.
شكرا لكم،
وإن شاء الله مستضيفك دائما، و ويعني بنتمنى انه كل المستمعين يكونوا استفادوا من المعلومات اللي اخذوها منها.
انا بتشكركم كثير.
شكرا كثير دكتور.
أعزائي المستمعين، معكم هلأ بفقرة يعني أنا بعتبرها مسك الفقرات اللي هي الفقرة الفنية. أهلا وسهلا فيك مؤيد.
سعد مساكي هند، سعد مساء المستمعين جميعا.
أوكي، اليوم أنت وعدنا حتحكي لنا عن فنانة سورية عظيمة. أيوة. لك الميكروفون.
أوكي يا ستي، أول شيء سعد مساكم جميعا وإن شاء الله دائما نلتقى على الخير والمحبة. قبل ما ابتدي هندي اسالك شو رايك بالسهر؟
بالسهر والله انا داي بيرسون يعني بس طبعا انا بحب يعني بحب الطرب، بحب الموسيقى.
يا سلام.
بس تسالني يعني اول ما فتح عيوني بسمع الموسيقى
ما شاء الله.
بس انا مالي كتير بالسهر بصراحه.
لا هو اكشولي انا ليش عم بحكي، لانه دائما نحن عنا السهر مرتبطة بالليالي الجميلة وبالليالي فيها موسيقى وفن وغناء.
والله يا مؤيد هاي لما كنت بسوريا الحقيقة هلأ هون بيركض واحد
ما بيلحق،
ما عاد بيستمتع بي لا بسهر ولا
والله بس. بتعرفي هند، مشان هيك أنا دائما يوميا بنهاية المطاف بعد يوم عمل مضني أو بالليل لازم استمع أكيد يا لسيدي أم كلثوم يا أما لفيروز. والشي الحلو أنه هون مع فرق الوقت أنا بفتحها بالستلايت على إذاعة دمشق، فبتعرفي إذاعة دمشق دائما تفتتح بسيدة الصباح اللي هي فيروز العظيمة.
هي أنا بس أسمع صوتها كأنه صوتها مرتبط بسوريا
أبدا، فدائما بالليل بسمع أغاني السيدة فيروز، وقبل بالنوم دائما يعني بنهي الليلة بالموسيقى الكلاسيكية الجميلة، تشيكوفسكي أو بيتهوفن أو موزارت أو الموسيقيين العظماء. على أي حال هو هذا كان مدخل الموضوع تبع الليالي والسهر، لأنه نحن عم نحكي عن الليالي والسهر أنا بدي أحكي عن فنانة عظيمة وهي صاحبة ليالي الأنس.
يا سلام.
ألا وهي الاسم عيني عليك أسمهان. أسمهان صوتها رقيق الملامح فريد النبرات، وصوتها مطربا أشد الإطراب من أعلى الجوابات إلى أدنى القرارات. نحن منعرف أنه صوت الإنسان الرجل أو المرأة في طبقات القرار والجواب، وأسمهان كانت تمتلك مساحة رهيبة بصوتها من النوتات أو العربات السفلى بالأصوات بصوت القرار وإلى الجواب.
طب مقارنة بصوت أم كلثوم قديش مين طبقته أعلى؟
سيدة الغناء العربي أم كلثوم مساحة الصوتية تبعها هي أكبر من مساحة صوت أسمها. وقوة الغناء يعني قوة الصوت actually هي أكبر من مساحة أسمها. حتى يقال شيء يذكر أنه في إحدى الأيام، لا أذكر شو هي الغنية نسيان الحقيقة، كانت على ثاني سيدة أم كلثوم كانت عم تغني على المسرح وإذا انفجر الميكروفون. وهي قصة مشهورة، مشان هيك أحيانا بتشوفي أغاني أم كلثوم بالمصورة الميكروفون بيكون بعيد عليها. تصوري أنه الميكروفون أو الألماس اللي داخل الميكروفون لن تتحمل قوة صوت أم كلثوم. أسمهان يا سيدتي ذاك الصوت البديع الذي امتزج كصوت امرأة بصوت الكمان وصوت القانون وصوت الناي وصوت الحمام المطوقة في تركيبة عجيبة فريدة يكاد يجعل من صوتها صوت ملائكي أكثر ما هو صوت بشري. وبما أنه عم نحكي عن ليالي الأنس، تعالي نستمع إلى العمل العظيم اللي هي أغنية ليالي الأنس في فيينا التي سجلت أو سجلتها أسمهان في ثلاثينيات من القرن الماضي.
Thank you. بين رنين الكاس ورنة الألحان تلقى عمايا يا عاطف
بالموسيقى الغربية يعني.
صحيح هو اللي لحنها أخوها الأستاذ فريد أطرش رحمه الله. الحقيقة هي ليالي الأنس في فيينا أخذت طابع جميل جدا في بدايتها، أخذت إيقاع الفالس البطيء، ومن ثم بعبقريته فريد انتقل إلى الألحان اللي فيها ربع تون أو النغمات العربية المشرقة، ومن ثم أضاف إليها آلة الكيتار بالمقطع خيال، وبعدين بالنهاية كمان رجع وعاد للمذهب الأساسي اللي هو ليالي الأنس في فيينا. يعني فيها تعدد لحني، تعدد لحني جميل، ولكن هي بالأساس صحيح من إيقاع الفالس. أحييك هند، ملاحظتك الموسيقية قوية.
هلا منك لاحظت الأثر كم مرة باخذ شوي.
الله يفديك يا ستي الكريمة. هي اسمها الأساسي اسمهان إيميلي، بعدين سموها أمال، وبعدين تعرفي
إنه هي اللي سماها
أمال. والله بعتقد والدتها هي سمتها إيميلي، لكن اللي أعطاها اسم أمال هو أو أسمان هو الموسيقار اللي تبناها هو داود حسني. اسم الحقيقي إذن هو أمال أطرش، ويعود نسبها مثل ما بنعرف إلى الأطرش الذي كان فيهم رجال لعبوا دور بارز بالحياة السياسية بسوريا، أبرزهم سلطان باشا الأطرش، تذكر قائد الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي. والدها هو فهد الأطرش، ووالدتها اسمها عالية المنذر. كان لها شقيقين فؤاد وفريد طبعا معروف، كان لها شقيق ثالث يدعى أنور وشقيقة تدعى وداد، الاثنين توفوا صغيرين.
يعني هي بيعتبروها من عائلة أمراء يعني.
طبعا طبعا
كان أمير.
طبعا 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 أبوها كان أمير. نعم، ولدت ب 25 تشرين الثاني عام 1912، والشيء العجيب أنه ولدت على متن باخرة. كانت الباخرة عم تنقل العائلة تبع الأطرش من تركيا إلى بيروت بعد ما سافروا على تركيا، فحصل في خلاف وقع بين الوالد والسلطات التركية فما سمحوا لهم يدخلوا، فبضلت العائلة بالباخرة ورجعت على بيروت. بقيت العائلة تبع أسمهان حتى عام 1920 مقيمة في بيروت عند بعض الأقارب بحي اسمه معروف هناك اسمه حي السراسقة ببيروت. بعدين انتقلت إلى جبل دروس بسوريا للعيش، حيث في هذيك الأيام لقي فهد الأطرش حتفه سنة 1924. كانت العائلة تعيش عيشة عادية جدا وهادئة، لكن الوالدة والدتها لأسمهان اضطرت إلى المغادرة إثر نشوب الثورة الدرزية والتوجه بالأولاد الخمسة إلى مصر، وهي كانت خطوة البداية في مصر كحياة الفنية. بالقاهرة أقامت العائلة بالقاهرة وهي تعاني من البؤس والفقر، الأمر الذي دفع بالأم إلى العمل في الأديرة والغناء في حفلات الأفراح الخاصة لإعالة عائلتها. يعني والدها أيضا كمان
يعني
كانت تملك صوت جميل.
العائلة كلها
صحيح، يعني الأم وأسمهان وفريد. بسنة 33 تجوزت أسمهان من الأمير حسن أطرش، مشهور كان من الأمراء، وانتقلت معه إلى جبل دروس في سوريا لتمضي معه أميرة للجبل في تلك الأيام لمدة 6 سنوات. رزقت خلالها بابنتها الوحيدة اللي هي كميلة.
يا ترى موجودة؟
والله سبقتيني بهالسؤال، للأسف ما عندنا معلومات عنها. يا ريت. لكن حياتها في الجبل انتهت على خلاف مع زوجها، فعادت إلى القاهرة وقد استبد بها الحنين إلى عالم الفن، لأنه بتعرف في فترة الزواج أبعدتها عن الفن. والحقيقة لما رجعت التقت بكبار الملحنين من بيناتهم رحمه الله الأستاذ العملاق محمد الأصبجي يلي لحن له من أجمل الأغاني، من 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 ضمن هالأغاني أغنية معروفة جدا اسمها إمتى حتعرف إمتى. بركي الشباب بالكنترول بيسمعونا،
يلا يا عمرو سمعنا الأغنية.
إمتى حتعرف
إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى حتعرف إمتى إني بحبك إنت، إمتى حتعرف إني بحبك إنت، إنت إنت إمتى، إمتى حتعرف إمتى، إمتى حتعرف.
سامع الكلام إلك يا جارة، حضرتك بتكلم؟ نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
بناجي طيفك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت علي ولا انت سائل فيك، سائل فيا والابدا حتحير بالي وتزود همي، اللي غرامك في خيالي، اللي غرامك في خيالي وبروحي وذمي. امتى حتعرف انت اني بحبك؟
شيء جميل يعني بتسمعي هند هالأغاني هالأيام وبتقارنيها.
هلا معك إذا سمعت هيك أغاني حأسهر عليهم
جد. يعني بسمع الواحد الأغاني القديمة اللي فيها الكلام الوجد والهيام شوفي قديش
واللحن
الجميل الذي يعبر عن الكلام. يعني للأسف نحن هذه الأيام عم نستمع للأغاني بعيوننا حقيقة.
مزبوط.
سابقا كان إنسان يستمع للأغاني بالقلب والعقل والوجدان. على أي حال يا ستي، أسمهان كان إلها مشاركة سينمائية بثلاث أفلام، واحد ظهرت فيه أو فيلمين هي ظهرت مثلتهم. أول واحد هو انتصار الشباب من إخراج أحمد بدرخان مع فريد أطرش، وفيلم غرام انتقام من إخراج يوسف بيك وهبي، وهذا الفيلم التي أنجزته قبل موتها مباشرة. أما الفيلم الثالث فكانت سجلت فيه يعني أغنية ما طلعت مثلت، ظهر صوتها فقط، بعتقد مع عبد الوهاب أنا ما متأكد. يا سيدتي الكريمة، في الوقت الذي كانت أسمهان تعمل فيه بفيلم غرام انتقام، استأذنت من منتج الفيلم الممثل يوسف بيك وهبي بالسفر إلى رأس البر لتمضي فترة من الراحة هناك، فوافق. راحت أسمهان لرأس البر صباح الجمعة 14 تموز عام 1944، ترافقها صديقة لها تدعى ماري قلادي بعتقد. وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة، ولاقت أسمهان وصديقتهما حتفهما. أما السائق فهذا العجيب جدا لم يصب بأذى، وبعد الحادث اختفى.
بيقولوا يعني يقال انه كان في
انه حادثة موتها هي عبارة عن قتل يعني، وبعد اختفائه ظل السؤال عمن وراء موت أسمهان دون جواب. طبعا يعني تصوري بعد مرور اكثر من 60 سنة لازال حتى تاريخ اليوم هذا السر مخفي، مع انه بيقولوا
كان له علاقة بالمخابرات
exactly يعني. انه تظلت اصابة الاتهام موجهة نحو الاستخبارات البريطانية في تلك الايام. لكن من الغريب مصادفات انه أسمهان قبل 4 سنوات من وفاتها، سبحان الله، يعني كان عنده الشعور يعني باوائل ايلول 40 كانت تمر من هذا المكان فشعرت بالرعب، وقالت له للصحفي الكبير محمد تابع اللي كان بهذيك الايام رئيس تحرير مجله اخر ساعه والكي كان دائما يرافقها، انه عم تقول له يا محمد كل ما سمعت الدقات اللي بسمعها بهالمكان هاد بتخيل انه وكأنها دفوف جنازي. تصور
انه كان عنده احساس
فظيع. يعني اسمهان اللي ولدت بعام 1912 وتوفت في عام 1944 يعني
صغيرة.
ما عاشت ما في ابو 38 سنه او تقريبا، تركت وراها رصيد عظيم من الاغاني. بعتقد انه هالفنان الكبيره لو عاشت كانت عملت المعجزه،
عملاقه يعني عملاقه بفن، وتركت بصمه بهالفتره البسيطه، تركت بصمه بالتاريخ، بتاريخ الفن.
صحيح، وبصمه لن تنتسى. انا بدي احكي لك بقى هلا عن اسمهان وعلاقتي انا الشخصيه فيها، طبعا بعيد لبعيد يعني بعد مرور السنين. يا سيدتي الكريمه، انا بطرحت الماجستير تبعي لما كنت بروسيا، هذا الكلام في عام 1987، قدمت الاطروحه بعنوان الموسيقى العربيه بين الماضي والحاضر. وبتعرف الروس هن عظماء الموسيقى في العالم ولا زالوا يعني. فكان احدى الامثله تبعي هي أغنية أسمهان يا طيور،
كمان فيها وقع يعني فيها موسيقى غربية بعتقد.
ها هي من ألحان الأستاذ محمد الصبجي اللي هو سابق عصره ولا زال ألحانه، ما حد عم يقدر يلحن ولو جزء منها أو شبيه بهالألحان، مثل يا طيور، مثل رأي الحبيب أم كلثوم. فأنا أذكر حادثة يعني بذكرها دائما وبضحك لما بذكرها، أنه في تلك الأيام تعرفي ما كان في لا إنترنت ولا في هالوسائل الاتصال مباشرة أن تحصلي على ميديا. فنحن كطلاب الموسيقى كنا نحضر معنا شرايط الكاسيت أو الأسطوانات بهذيك الأيام، فأنا كان لازم يكون بإيدي ماتيريالز. فإحدى الأمثلة كانت أسمهان، قدمتها للجنة، ورئيس اللجنة كان موسيقار روسي معروف بهذيك الأيام اسمه دميتري تشينكا. هذا الإنسان أدماله مزوق وعجبته أسمهان، طبعا رفض لي أنه أنا بدي أخذ الكاسيت، فمن دون ما يستأذني قال لي أنا بشكرك على الهدية طبعا. هاي الأغنية
سرقة ظريفة، هذا لص ظريف
حقيقة. هي يعني أنا يوميتها بذكر تماما أني قلت له أنه أنا أتحدى في هذه الأيام رغم الاحترام الكبير للمطربات الأوبرا السوفيتيات أن يؤدوا هذا اللحن وهذه الأغنية بنفس نقاء الصوت الذي أدته أسمهان غنية يا طيور اللي هي من ألحان محمد الصبشي. هي الحقيقة أغنية يعني عجيبة، فيها الشجن، فيها الألم، فيها الغناء الأوبرالي، فيها
عم تظهر مهاراتها الصوتية،
عبقرية أسمهان
بصوتها
وكيف عم تأدي النوتة الموسيقية وكيف تصل من نوتة إلى نوتة بدون أي نشاز.
يعني تصور هلأ قديش بيروحوا على كونسرفاتوار وبيدرسوا، هي يعني بدون دراسة عندها الموهبة خلتها توصل لمراحل العظماء
عالمية. هي فعلا هي وصلت لمرحلة العالمية في هذه الأغنية. يا ريت العزيز عمر سمانة أغنية يا طيور.
يا طيور
سلام
رائع
على
رائع
على الغناء الصافي اللي هيك بيخلي الواحد ياخذ تنفس من قلبه هو مسمع الأغاني. بل على ذكر الأغاني, عرف عن أسمهان أنها لم تحصر تعاملها مع ملحن واحد, بس يقال يعني أو المعروف أنه أكثر الألحان أو أكثر التعامل كان مع أخوها فريد. يمكن بجوز مو بس بحكم الأخوة, بس بجوز لأنه فريد هو أكثر واحد استطاع أنه يفهم صوتها. عدد الأغاني اللي غنتها أسمهان بحياتها الفنية 41 أغنية,
مع أنه عاشت فترة قصيرة
يعني. وأنا بعتبر أنه 41 باقة من الورود, لأنه كل أغنية هي عبارة عن مجموعة ورود مختلفة. والجميل بصوت أسمهان هو أسلوب التعبير عن الكلام الذي تغنيه. يعني مو يعني فرضا سمعتي بأغنية يا طيور, تعبير أوبرالي, حتى التغريد تبع الطيور غنته بها الأغنية. تعاونت هي مع محمد عبد الوهاب, تعاونت مع رياض الصنباطي, مع محمد الأصبجي, طبعا إضافة إلى الشخص اللي كان هو اكتشفها واللي هو متعهد حفلات اللي هو داود حسني بالضبط. تعددت أسماء الملحنين, لكن كمان تعددت أسماء الشعراء اللي تعاملت معهم. تعاملت مع الشاعر الفذ أحمد رامي, مع يوسف بدروس, مع الأخطل الصغير, تعاملت أيضا مع مأمون الشناوي ومع بديع خيري. على أي حال أنا هيك حابب أنه المستمعين الكرام وحضرتك كنت نشنف أدنينا بأغنية جميلة جدا بتذكرنا بالورد الشامي. أنا دائما ما بسمع هالأغنية بتذكر الورد الشامي والياسمين الشامية. أغنية يا بدع الورد يا جمال الورد, هي من أجمل أغاني اللي غنتها أسمها كمان.
شو كمان في, ياريت تقلي انه شو يعني اسم أسمهان؟
والله حسب معرفتي اسم أسمهان يعني السامي او الرفيع او النبيل,
يعني حتى اسمها
عم بيعطينا
قديش هي عظيمة.
ايه والله هي كانت يعني فينا نقول ليدي,
حتى
شكلها
صحيح, حتى شكلها وجمالها
كانت هيك مميزة, ويعني كانت تعد من جميلات هداك الزمان حقيقة. هي طبيعتها كتير ناعمة اسمها, يعني سبحان الله صوتها وتركيبتها ناعمة. على اي حال يعني فينا نقول انه فعلا اسمها بفنها اللي تركته تركت بصمة جميلة جدا, وكثير من المطربات حاولوا انه يقلدوا هذا الصوت. الوحيد اللي استطاعتها انه نوعا ما يعني صوتها يكون نوعا ما صحيح تأدي بعض اغاني أسمهان, هي الفنانة المعتزلة عزيزة جلال. صوت جميل جدا الحياة, لكن ما فينا نقول انه شخص ممكن يستبدل عن شخص. يعني طبيعة صوت أسمهان كان يعني فينا نسميه الصوت المخملي والصوت ذو الطبقات الحادي. من الصعب هذه الايام انك تجدي صوت شبيه لصوت السيدة أسمهان. على أي حال نحن للأسف الشديد الوقت بلش
دائما بينتهي الوقت وقت اللي بيكون يعني وصلت لمرحلة حلوة كتير.
بس أنا حابب أودع المستمعين الكرام بأغنية الأخيرة لأسمهان, وهي تعد أيضا من الأعمال العظيمة يلي غنتها ويلي حقيقة من ألحان الأستاذ فريد الأطرش. هي مو فالس, هي تانجو اسمه نويت أداري ألامي. من أجمل الأغاني اللي غنتها من ألحان فريد. بتمنى لكم ليلة سعيدة وإن شاء الله من التالي الأسبوع القادم. الله يخليك.
وعم ننتظر المفاجأة
إن شاء الله
اللي بتقدم لنا إياها الأسبوع الجاي.
الله يخليك إن شاء الله الأسبوع القادم مع فنان جديد. شكرا.
أعزائي المستمعين، معكم هلأ فقرة آفاق. بس بدي أتشكرك أول شيء عمر على الغنية الحلوة اللي حطيت لنا إياها أنت والأستاذ مؤيد الخالدي، وهي عن لشهد برمدة. اختياركم كتير حلو، شكرا لكم. في اتصال معنا، اتصال عزيز كتير لزميلنا ناهد كوسا. ألو
ألو، تحياتي هن.
أهلا وسهلا ناهد. ناهد أنت،
تحياتي لكل أسرة يمال الشام، لأستاذ مؤيد وللأخ خلدون وللجميع.
وهلأ معنا دكتور أبونا صبري صبرة معنا كمان.
أهلا وسهلا أبونا، كيف صحة؟
نشكر الله، كيفك؟
الحقيقة هند، أنا بس حبيت أتصل معكم لأخبركم بآخر تطورات اللي صارت بالمخيم الدولي. طبعا نحن بحوالي 70 كيلومتر شمال مدينة موريال، متجمع حوالي 8500 شاب وشابة من كل دول العالم لإحياء الذكرى المئوية للحركة الكشفية. والحقيقة كندا عملت مفاجأة كبيرة للجميع بإصدار طابع رسمي اليوم عن الحركة الكشفية. فبمناسبة الحركة السنة المئوية للحركة الكشفية، وأصدرت بنفس الوقت كمان قطعة نقدية. والمفاجأة الكبرى بدها تكون بواحد آب اللي بده يجي خصوصي لموريال أو لمعسكر تمراكوتا، محل ما نحن موجودين اليوم، حفيده لبادن باول استقبلته كندا جابته خصيصا من انجلترا بواحد آب الساعة 8 بحسب الساعة المحلية بكندا بيكون عنا حوالي الساعة 3 أو 4 بسوريا 155 بلد بدهم يحتفلوا برفع العلم الكشفي بمناسبة الذكرى المئوية والشخص الوحيد اللي بيقرب لبادن باول مؤسس الحركة الكشفية اللي هو اسمه أدم بادن كلاي حيكون معنا بالمعسكر بتمركوتا بمناسبة الذكرى المئوية فكانت مفاجأة كتير كبيرة من الحكومة الكندية بإحضار حفيد المؤسس يكون بيناتنا موجود معنا
كتير أخبار حلوة ناهد انبسطنا أنه سمعنا صوتك وعطيتنا آخر الأخبار والحقيقة شيء مشرف أنه هيك يعني تعمل كندا تصدر طابع ويكون حفيد مؤسس الحركة الكشفية الحقيقة يعني شغلة كتير كتير حلوة يا ريت تأخذ لنا صور لحتى نشوفها بعدين
الحقيقة أخذ صور كتير حلوة بس هو الشعور اللي للشخص اللي بيكون موجود بأرض الواقع وبيشوف معه من كل الأشكال وكل الألوان وكل الإثنيات وكل اللغات موجودين مع بعضهم اللي يتشاركوا في شعار المخيم اللي هو الانفتاح والأخوة والصداقة والتفاهم بين جميع شبيبة العالم يعني شيء مفرح لأنه كتير ناس بتحكي أحاديث نظرية ولكن طبية هون على أرض الواقع الكل عم يعيشوا حياة تآخي تحت سماء وحدة وعلى في الطبيعة كلياتنا مع بعضنا
نحن بنتمنى لك إقامة حلوة كتير وأكيد نحن بنعرف قديش أنت نشيط بهالمجال هذا شكرا لاتصالك ناهد أهلا
وسهلا وتحياتي للجميع مرة تانية ونتمنى لكم برنامج ممتاز لحتى آخر سهرة
أهلا وسهلا فيك شكرا
تحياتي للجميع الله معكم
مع السلامة الله
مع السلامة
كم رغبنا كم حلمنا كم تمنينا وعشنا وشاء الهوى وشاء الهوى وشاء الهوى فانتهى كم رغبنا كم
يمكن مايكروفوني كان مسكر في عنا بس إعلان صغير لثلاث أعراس تموا من أبناء الجالية السورية وبنبارك لهم إن شاء الله العمر كله وبالرفاه والبنين
وألف مبروك من برنامج ليالي يمال الشام
نعم يا ستي العريسين اللي عقدوا قرانهم ب7/7/2007
حلوة الساعة 7 حلوة
هن نادية ونزار عمجو ألف مبروك وب20/7/2007 نادية طارق ودريد الحمداني كمان بنقول لهم ألف مبروك وياسين ونور مبيض عقدوا قرانهم ب21/7/2007 وكمان بنقول لهم مع التهاني وألف مبروك
كمان أنا بقول منرحب بقناة نورسات اللي إجوا مستضيفتهم كندا هون أهلا وسهلا فيهم باسم الجالية كلياتها الحقيقة وصلنا هلأ لفقرة آفاق طبعا معنا بفقرة آفاق دكتور صبري صبرة هو كاهن أبرشية حلب لطائفة أسريان الكاثوليك بحلب أهلا وسهلا فيك أبونا أنت بدك تحكي لنا عن تاريخ سوريا بدنا نكمله قبل المسيحية شو في عندك يا ريت تحكي لنا
طبعا بالأسبوعين الماضيين أول أسبوع حكينا عن بيترا الأسبوع الماضي حكينا عن سوريا وما لازم ننسى أنه بيترا هي جزء من سوريا الكبرى اللي كانت بهذاك الزمن ووضحنا بأنه سوريا هي كانت مسكن كتير مهم للآراميين فاللي سكن الشعب الآرامي وبحب أقول شغلي بأنه أهم مصادر اليومي تاريخية لمعرفة تاريخ الشعب المنطقة هو الكتاب المقدس العهد القديم، يعني التوراة إذا بدنا نسميها، الترجوم العهد القديم بكل لغة موجود له اسم، بس إنما هذا بحكي تاريخ الشعوب اللي كانت موجودة من حروبها من ملوكها من عاداتها من تقاليدها. وإن كان هو كتاب ديني بس بداخله في جزء تاريخي كتير مهم بيحكي عن هالتاريخ. فهذا أقدم كتاب لألنا بيقدر يحكي لنا عن تاريخ شعوب المنطقة. فأنا كتير اعتمدت عليه تقدر أوضح منهن الشعب الآرامي وإيش هي إيش هو هالشعب هذا، شلون كان موجود وشلون بالنهاية راح انباد وإيش الطريقة اللي انباد فيها. فقبل شيء سوريا وبلاد ما بين نهرين هدول هو هن المكان الأساسي للآراميين، وكانوا إجمالا مثل كل الشعوب بسكنوا بالخيام، يعني ما كانوا ما أنه أبدعوا إلا لبعد ما بلشوا الشعوب كلها يعرفوا السكن الطيني أو الحجري فيما بعد ما صرنا نشوف. بس إنما هنن أول ما سكنوا الخيام وكانوا يشتغلوا مثل كل العالم تربية المواشي ويمشوا من منطقة لمنطقة يلحقوا المي. وقلت في المرة الماضية بأنه المي هي كانت أحد أهم أسباب وجود الحياة، يعني مكان في مي مع تجارة قبائل والتجارة، المكان اللي بتساعدهم على أنه يجيبوا هالمي اللي هي أهم شيء للحياة، يعني إن كان بالزراعة وإن كان بتربية المواشي وإن كان بالعيش للإنسان. فوجود المي كانوا يلحقوا هالقبائل، وكل ما كانت تنشف منطقة من المي يضطروا يطلعوا يروحوا لمنطقة تانية. فإذا بس كان كله بالنسبة للآراميين كان كله هي سوريا وبلاد ما بين النهرين، ما طلعوا خارج هالمحيط واشتغلوا كمان بفلاحة الأراضي، صار في منهم يزرعوا ومنهم يشتغلوا بالمواشي. بس إنما مثل ما قلت إنه كتاب مقدس ذكر الآراميين وممالكهم بشكل كتير تفصيلي، وخاصة ذكر لنا الشعوب الآرامية اللي كان لها صلة بالشعوب العبرانية. أوكي؟ فاللي بميزهم الآراميين هن اللي بيحكوا اللغة الآرامية، أوكي؟ واللي هن مثل ما قلنا تابعين لآرام. أوكي؟ والعبرانيين هن اللي بحكوا اللغة السامية التانية مثل بعض اللغات السامية، بس بحكوا اللغة العبرية اللي بتختلف بعض الشيء عن اللغة الأرامية. فقبل الشيء في عنا الممالك اللي كانت موجودة. أول مملكة هي مملكة آرام النهرين، وأغلب الأوقات بيقولوها مملكة آرام، ما بيقولوا النهرين، مملكة آرام. موقعها كان في جهة شمالية بلاد ما بين النهرين، وقاعدتها الأساسية كانت مدينة حران الشهيرة، وليلى اليوم إذا قدرنا نصل لمناطق الجهة الشمالية بلاد ما بين النهرين نقدر نشوف بعض آثار هالمدينة، مدينة حران اللي اليوم عم بكتشفوا بعض من آثارها. مملكة آرام صوبة، وهي أغلب الظن كان موقع بين حمان ودمشق لشمال فلسطين وشرقي نهر الفرات وغربي نهر العاص. فإذا شخص بقدر بيعرف المنطقة بقدر يتصور المنطقة اللي كانت فيها المملكة اللي هي مملكة آرام صوبة. مملكة راحوب هي آرامية، موقعها كان قريب من بانياس عن نصب نهر الأردن،
عفوا نهر الأردن،
نهر الأردن بانياس، مش بانياس سوريا،
بانياس
فلسطين. مملكة آرام معكة وأهلها هنن أكثر أشخاص تعاطوا بالتجارة وبالصناعة. فإذا هدول الممالك الأربعة اللي ذكرتهم هنن الممالك الآرامية اللي كانت موجودة بسوريا وما بين النهرين، وهي من أكبر الممالك. في غير ممالك كان صغيرة، بس هدول الممالك الكبار اللي كانوا موجودين وكانوا عبتحدوا بعضهم وبتصارعوا، وقلهم بالكتاب المقدس في لهم كتير من ذكر للحروب والمواقع اللي تقاتلوا فيها مع بعضهم، إن كان مع الفلسطينيين اللي كانوا كمان شعوب موجودين، وإن كان مع العماليق اللي كانوا يطلق عليهم بهذاك الوقت لأنه كانوا حجما أكبر من الإنسان العادي، إن كان كتير من شعوب المنطقة، بس هدول الممالك الأرامية الكبيرة. أما الملوك اللي زحفوا لسوريا، وهون كمان راح نشوف أسماء كتير غريبة، فهو أول ملك كان ملك عيلام، ومملكته كانت على ضفة دجلة الشرقية تمتد من بلاد مادي وقاعدة مدينة شوشان أي سوس، شوشان معناتها سوس، وكمان ذكرها كتاب مقدس، واسم ملكه كان كودر العمار. كودر العمار وهذا اكتشفوه في بعض الأسال المسمارية. أوكي، الأسال المسمارية الموجودة داخل سوريا، لأنه نعرف إنه كتاب المسمارية هي أقدم كتاب موجود في التاريخ. أوكي، فبهالكتاب المسمارية اللي اكتشفوه وقدروا يفكوا لغته، قدروا يعرفوا هالملك ويعرفوا اسمه. كمان في عنا سركينة ملك الأكاديين اللي كتير منعرفه اليوم، أو إذا اسمه بتردد شوي بيه، أنا هو الملك العادل أو سرجون الأول، هذا ملك كمان دخل سوريا. المصريين أجوا واحتلوا شواطئ البحر المتوسط والأقاليم المتراخمة الموجودة حواليها، من أحد طوطماس الثالث لأحد رعمسيس الأول، وهن محتلين سوريا. من بعد المصري
الفراعنة من الأقوام يلي
نقدر المصريين الفراعنة اللي أجوا احتلوا سوريا. من بعد المصريين في عنا الأسوريين أو الأشوريين، وهون كمان هلا بس نحكي عن اللغة بنشوف إنه فرق الشين والسين، كيف إنه هي أشوريين
أو
بس أثوريين، كيف الشين باللغة العربية تحولت إلى الثاء. أوكي، فإذا في الأشوريين، وهدول كتير قويوا على حد اسم كتير غريب رح نسمعه هلا، تغلت فلسار هذا كان الأول، شلمنصر الثاني، سنحريب، سرحدون، حتى نبوكاد نصر،
كل أسماء أشورية
أرامية. أوكي، أشورية أرامية. هدول نبوكاد نصر طبعا نعرف أنه هو اللي عمل الهجرة الأولى للشعب اليهودي من فلسطين. وهالأثار كلها موجودة اليوم، وبتشهد عليها كثير من المناطق والكتابات الهيروغليفية والآسورية المسمارية، وتصاوير منقوشة خاصة بلبنان على نهر الكلب، مسافة، وآثار مصرية حلي، كتابات، والكتابات اليونانية بكل جهات سوريا. فإذا نحن كبلاد سوريا بلاد غنية جدا بالآثار اللي بتتراوح عمرها ما يقارب 3000 سنة أو 5000 سنة من اليوم، 3000 سنة من المسيح، 5000 سنة من اليوم.
هل بتعتقد أبونا أنه سرقت هالآثار في شيء كانت سرقة؟
كتير كتير، يعني سرقت الآثار طبعا هدول التجار أو الأشخاص اللي بيتاجروا بهالآثار كتير كتير كانوا بزمن، خاصة في زمن الاستعمارات اللي كانت موجودة علينا. يعني كل ما كان الاستعمار العثماني، العثمانيين اللي أخذوا كتير من الآثار السورية ونقلوها، الفرنسيين اللي نقلوا كتير من الآثار. اليوم إذا رحنا مثلا على روما بنشوف المسلات الفرعونية موجودة بكل ساحات روما. يعني إذا رحنا على أهم لوحة مسمارية، ما هي موجودة في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين، موجودة بفرنسا. فإذا اليوم أهم الآثار كلها سورية، كلها تهربت في زمن كانت الدول ضعيفة قدام الاستعمار، الاستعمار مسيطر على كل شيء. وعملية تهريب الآثار هي عملية تهريب حضارات وفكر وتاريخ. هذا الشغلات الحجرية ما بدنا نحكي بالكتب والمجموعات الكتير مهمة، المخطوطات، الأوراق البردي، الجلديات اللي كانوا يكتبوا فيها على الجلد، هاي كلها تهربت كلها وصارت بمتاحف العالم وأصبحت في يد التجار. وهي طبعا الشيء اللي ضعف كتير ممكن. بس مع كل هالشيء بعد في سوريا وفي مصر وفي لبنان وفلسطين بعد والعراق ما زالوا عم بطلع أثار أعمى من الشيء اللي موجود. وهذا كتير مهم إنه اليوم نحن نقدر كدول عربية وسوريا تحديدا والعراق وفلسطين ولبنان وهالدول اللي كانوا اسمهم سوريا وبلاد ما بين النهرين يرجعوا يتكاتفوا تيطالعوا يرجعوا هالتاريخ المشترك، لأنه نحن نفتقد إلى كتاب تاريخ بيجمع الكل مع بعضه.
يعني ما زالت إبلة مكتشفة ما صار لها
زمن. تماما. بس اليوم إذا رحنا على إبلة ردنا نشوف ما منشوف شيء، منشوف بس بالأرض غرف موجودة، طلعت عليها وشفت انه غرف موجودة بس انما لا في دليل سياحي لا في شيء ممكن. هذا كله طبعا بحاجة لتنشيط، بحاجة الى علماء اثار
يعني. بس بيقولوا انه فيها كانت منظومة حياة
طبيعية تمارس
وكلها يعني واضحة من خلال الرسوم اللي
لا موجودة واضحة
فيها.
واضحة بس انما اذا راح سائح الى سوريا وراد يعرف اي شيء عن إبلة او حتى تدمر اذا راد يصل، يعني ما في مين يقدر يرجده على المناطق الاهم في هالمواقع.
في
تقصير من ناحية السياحة السورية من ناحية الأثر لأنه طبيعي نحن بنعرف حتى مش بس في سوريا، بروما بوقت من الأوقات صاروا بس لا أثار يغطوها لأنه الأثار بحاجة إلى تكلفة مالية كتير كبيرة وبحاجة إلى يد عامل كتير كبيرة، بحاجة إلى خبرات كتير كبيرة
يعني.
هذا كله عم يساعد بس
في حملات استكشافية تماما بتجي على تماماً سوريا من إيطاليا ومن يعني
تماما بعد السفي عالم بيصلوا وبعد في عالم عاد تشتغل لكشف الآثار السورية. يعني مثلا إذا ردنا نحكي عن المدن المنسية في سوريا بس في حلب، ما بدنا نصل للشام أو نصل بس في حلب، يعني في عنا أكثر من 40 مدينة منسية في سوريا في حلب.
مثل شو؟
مثلا دارة عزة تحتوي على شي 9 مدن. مرسى معان مثلا، مرسى معان إذا رحنا اليوم منشوف البيوت المهدمة اللي هي عمرها ما يقارب 1200-1300 سنة، والكنين كنيسة المهدمة، الشوارع الرومانية القديمة
أوكي؟
أبر مرمرون اللي اليوم سوريا إذا رحنا لهونيك منشوف شلون حسنت السياحة هالموقع لأنه حسوا بأهميته وشافوا قديش ممكن يعطي معلم سياحة كثير مهم. هو أبر لشخص ديس في المسيحية هو مرمرون. فإذا اليوم في عنا كتير مواقع أثرية، شلون نمشينا في سوريا في أثر؟ يعني في لبنان إذا رحنا على بعلبك نصل موقع بالقلعة، بعيد عنا ما يقارب الساعة وربع بالسيارة منشوف عمود يعتبر هو أحد نفس الحجر اللي استعمل في بعلبك بعد ساعة ونص بالسيارة. معناتها هذا الطريق كان كله عبارة عن مدينة واحدة تابعة لبعلبك، هذا كله هي أرض ما في غير هالعمود واقف. إذا طلعنا بجهات تانية بجهات حوالين جهات القلعة نشوف أموال هرمل مثلا اللي منسي ومتروك، المغر اللي قاعدوا فيها الرهبان بوقت من الأوقات على العاصي كمان متروكة. ففي سوريا في عنا كتير من الآثار، في مصر، في العراق، في لبنان، فلسطين اليوم يعني منبت الآثار إذا ردنا نسميها اليوم بعد نيمة على ذات الشيء.
طب شو دور البابليين بسوريا إذا بتحدثنا عنه أو إذا بتحب تحكي على أقوام تانية؟
لا أنا بحب مشان لأنه بما أنه اليوم رح تكون حلقة متخصصة عن سوريا رح أحكي شوي عن اللغة لأنه كتير مهم كتير مهم نقدر نحكي عن اللغة. بالنسبة للملوك والشعوب في كتيرين يعني كتير من الملوك دخلوها وفي كتيرين كتير من الشعوب عطوها الحضارة في كتير من الشعوب عطوها شيء منهم. فراح أحكي عن اللغة لأنه اللغة كانت كتير مهمة بهذاك الوقت. قبل الشيء لازم نعرف أنه لغة سوريا الأصلية هي الآرامية نسبة لسكانها هنا الآراميين.
ما زال بعض القرى مثل معلولة
رح نحكي فيها كيف أنه بعد لليوم في قرى، ومثل ما قلت أول نهار أو أنا بحكي عن فترة أنه في كتير من القرى بتحكي آرامي وفي حتى قرى بتحكي يوناني. فسكان الأراميين وطبعا نعرف أن اللغة الأرامية هي من لغات السامية نسبة إلى سام بن نوح، وهاللغات السامية هي متشابهة. فلما منقول مثلا من فترة سمعنا كيف أنه صار في حركة بإسرائيل حول اللغة أنه هل هن ساميين أو غير ساميين أوكي؟ ففي تنشوف إيش التشابه بيناتهم ورح نشوف شو العبري يختلف عن السامي. قبل شيء اللغة السامية هي اللغة تحمل ذات الأصل، يعني الفعل تبع الكلمة هو ثلاثي، واللغات السامية هن الوحيدين اللي بيحملوا الفعل الثلاثي. باقي اللغات في عندهم رباعي خماسي، إنما في اللغة العربية في اللغات السامية هو الفعل الثلاثي له ثلاث أحرف كلها تكون من هالثلاث أحرف الأساسية، وهي لازم دايما نتذكرها لأنه كتير مهمة انه اللغات السامية تحمل ذات الفعل، يعني الارامي السرياني اللي اليوم بيحكوا سريان كاثوليك سريان الارثوذكس الكلدان الاشوريين، هدول عندهم ذات الفعل مثله مثل العربي، ما بيختلف. اوكي، راح اشوف ايش بيختلف العربي. العربي له اختلافات بس انما يحمل ذات الفعل، وهي ميزة كتير مهمة. ولازم نعرف انه كثيرين من الملوك اللي احتلوا سوريا حاولوا كثير يغيروا لغتها، اللي هن بيناتهم اليونانيين المقدونيين السلوقيين والعرب، حاولوا كثير يغيروا اللغة الآرامية من سوريا وبلاد ما بين النهرين. اوكي، بس انما ما كان عندهم الامكانية يقدروا يغيروا كل البلاد. اليونان غيروا، عطوا اللغة اليونانية، صار في عنا كتابات باللغة اليونانية، صار في عنا مخطوطات اليوم موجودة في اليونانية، بس إنما ما قدروا يغيروا لغة المنطقة، إنما بقيت هي لغة بس لغة أدبية تعتمد على الكتابة والقراءة، بس إنما اللغة المحكية والمستعملة هي الآرامية، وهي اللغة اللي حكى فيها كمان يسوع المسيح. وهي شغلة كتير مهمة، إنه المسيح ما استعمل إلا اللغة الآرامية في حياته، ما استعمل اللغة العبرية. فهي لازم نتذكرها دايما بأنه مش اللغة العبرية، لأن اللغة العبرية وصلتنا بس عن طريق العهد القديم والأسفار اللي حكيت عليها، بس إنما ما كانت لغة المنطقة اللغة العبرية. واللغة العبرية كانت تكتب بأحرف مربعة، الحديث اليوم إذا ملاحظ إنه هي عبارة عن مربعة كلها موجودة، والحروف اللي فيها ما بتنوصل، يعني مثل الصيني والياباني وهذا اللي هو حرف ما بنوصل أبدا. وهالحروف، هالحروف العبرانية هي حروف سامرية بالأصل، أوكي، وبترجع للقرن التاسع قبل الميلاد بس موجودة. واللي استبدل هالحروف الحالية، الحروف المربعة بالحروف الحالية، هو عزرا الكاتب اللي استبدل وجاب حط الحروف الأصلية للغة العبرية. فإذا اليوم صار في عنا لغتين كتير نميزهم، الآرامية والعبرية، بيختلفوا عن بعضهم كليا اللفظ ذاته، بس إنما بيختلفوا كتابة وأصلا عن بعضهم. أوكي، وفي عنا كمان اللغة العربية. اللغة العربية كانت تتميز بشيء كتير مهم، هو اللي اليوم دايما منقولة لغة الضاد، لغة الضاد. فاللغة العربية كان لها وصلت واستعملوها الشعوب، وكان لها كتير ميزات. من خواصها قبل شيء هو الضاد، الضاد اللي موجود واللي كان باللفظ كالدال المفخمة، وفي عنا ما فيها ألفة تبع الآرامي. في اللغة الآرامي في ألفة، بالعربي ما في ألفة، في عنا ألف مش ألفة، اللي هذا بميزها عن السرياني والعبري. في عندنا الذال والثاء، هدول كمان موجودين. وفي عنا ميزة كتير مهمة اخدينا مأخوذة باللغة العربية من اليوناني ومن اللاتيني، هو أعراب الأسماء. يعني الأسماء اللي عنا هي معربة، يعني ممكن نرفعها ننصبها نجرها مثل اللغة اللاتينية واليونانية. فاللغة العربية أخذت حاملة بداخلها تقريبا مجموع أحسن شيء من كل اللغات تتقدر توصل فكرتها، لأنه مثل ما يقال بأنه اللغة العربية هي أكثر لغة غنية في العالم بالألفاظ. فذلك منشوف الشعر، منشوف الأدب، منشوف الرجس، منشوف المعاني اللي ممكن تعطي. واللغة العربية لها ميزة كتير مهمة، هي اللغة الوحيدة في العالم اللي لازم تفهمها بعدين تعربها، ما بتقدر تعربها قبل ما تفهمها. أوكي؟ يعني لازم تعرب تتفهم الكلمة. إذا ما حطيتها بمكان الصحيح مع حرق الصوتيات تبعولها، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، ما تقدر تفهم الكلمة، لأنه ممكن الكلمة تحمل كذا معنى وتنكتب بذات
ما هو كتابي. فقط عمل تقني،
لا، إنه عمل عقلي، عمل عقلي، و يعني بدها معرفة خاصة تقدر يدخل فيها.
عشان هيك صعب شوي على اللي بيحكوا لغات غربية أو أجنبية إنه يقدروا يتملكوا الاعراب اذا ما فهموا مزبوط اللغه وعاشوا
في المناطق العربية.
العربي.
تماما، لأنه بالنهاية اللسان العربي لسان عقلي، ما هو لسان نظري، يعني مش أنت بتطلع على الكلمة بس شفت الأحرف حد بعضها قدرت تعرف الكلمة، لا بدك تشوف الحرف الأحرف متصلة تقدر تشكلها تعربها تقراها تتعطيها المعنى.
يمكن أكبر مثال على اللغة اللي بيعتمد التكنيك أكثر هو اللغات الشرق آسيوية، الصين، واللي هن مفروض تشوفهم
طبعاً
بتركيب
طبعاً
معين.
طبعاً اللغة الصينية واليابانية والفيتنامية، هاللغات اللي هي عبارة عن أحرف، الحرف قد يحمل الكلمة وهي عبارة عن رسوم. في عند كان فينا نحكي بس إنما ما سبقنا الوقت، في كتير من اللغات كانت الحرف يحمل الشكل، لما بقولوا بيتا لأنه كانت تشكل شكل البيت. أوكي. فهذا كتير من اللغات كانت تحمل
كثير. الفقرة ممتعة أبونا، وكثير انبسطنا بلقائك، وطبعا موعدنا معك الأسبوع القادم. نتشكر الأب الدكتور صبري صبرة، كاهن أبرشية حلب لطائفة أسريان كاثوليك. شكرا لك.
شكرا كثيرا. ميرسي.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، ليالي يمال الشام.
فقرة آفاق تقدم لكم تحت رعاية مطعم المنارة، ريستوران لوفير لصاحبه فرانسوا مالو. أسماك ولحوم مشوية على الفحم، مأكولات بحرية، أسماك طازجة يوميا. مطعم شرقي مع خدمة مميزة. لوفير على العنوان 1639 دولافونير شوميدي لابال، مطعم المنارة 450-688-9999 450-688-9999. أحلى وأجمل السهرات كل جمعة وسبت في مطعم السلطان، أعراس وحفلات خاصة. العنوان مطعم السلطان 145 بولفار لابيل، وعلى الانترنت السلطان.ca. اتصلوا للحجز والاستلام بالهاتف 450-688-4723 450-688-4723. مطعم السلطان أشهر من نار على علم.
مشهورة بكل
البلاد. باتيسري فيلري خوري وحداد، 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي. عنوان 373 فيلري، تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا دوق وتهنى.
ألويك خوري وحداد مشهورة بكل
سيارة جديدة يا صديق.
جديد سيارات نيسان وكل موديلات نيسان 2007 بتلاقوها على نيسان جابرييل، 7010 هنري بورسا إيست أنجو، 514-324-7777 514-324-7777.
الفلافل أكل طيبة بس مش وين ما كان. كل أطيب فلافل عند فلافل أراكس، فلافل طبيعية 100%، الساندويتش $1.75، وترويقة فول وحمص وفتي على الأصول، ومنفتح من 10 للـ10. فلافل أراكس 1631 كوريلا بيل لابال و 759 كود فيرتو موريال. الفرانشيز ديسبونيبل.
أنتم مع صوت الجالية السورية في مونتريال، ليالي يمال الشام.
اذا مساء الخير اعزائي المستمعين. اليوم هند اعلنت الهجوم على الرجل، فبنتمنى كل اصدقائنا الرجال ينتبهوا مشان الرد في الحلقه القادمه او اللي بعدها
أو حالا
يعني، بس لأنه في موضوع أنا حاسس أنه يمكن يكون ساخن. ونحن حابين طبعا نعرف الأمور اللي بتشوفها سلبية بشخصية بعض الرجال. طبعا هذا الكلام موجه للمستمعات، طبعا بطابع طريف غير يعني جدي، ولكن ما في ضرورة يكون في تجريح أو إساءة للرجال. طبعا هذا لازم أنا دافع عن الرجال بهذا الخصوص. وطبعا بعض الرجال الذين تعرفون كالزوج، الابن، القريب أو أحد الأصدقاء، وما هو اقتراحكم لتغيير بعض التصرفات السلبية التي يقوم بها بعض الرجال من حولكم إن وجدت؟ طبعا
مليان كتير، في كتير
ما بتصور هند، أنت غلطانة بهالموضوع. وهل لديكن تصور عن الرجل المثالي؟ هل ترين المساعدات أو المساعدة في أعمال المنزل واجبا من واجبات رجال العائلة أزواجا أو أبناء؟
طبعا.
ما هي واجبات الرجل كما يراها بعضكن؟ يرجى الاتصال على الرقم 514-745-6789، وهناك جائزة بالقرعة للمتصلين، عشاء بطاقة لشخصين في مطعم السلطان. ورح ناخد فاصل وبعدين بنتابع برنامجي. يمكن الفاصل ما نجهز. طيب شو الليسته تبعيتك؟
يمكن في، شفت حتى عمر صار في عطر.
عمر انت معنا مو
عمر بالكنترول. يا عمر الغنيه بدك تنجدوا فيها. لا
دخيل
خلدوني يا عمر،
والله هي على فكره منيح، يمكن عمر شالها لانه هي ضدنا.
ايه اوكي، مشان هيك جاهز الغنية عامر بالكنترول. اوكي خلينا
بالي لصد قده ما بعدها صده
بالكذب. كذب أول
طبعا غير. الغنية بتعبر يعني عن كل السيدات يلي، طبعا مو كل الرجال، أنا بحترم كل الرجال، وهي هاي الحلقة بس لحتى نحمس المستمعين ونخليهم يشاركوا، واللي عنده أي اعتراض تحكي فيه. بس طبعا نحن مو ضد الرجال يعني، بس في ملاحظات لبعض الرجال من أولى. عندي لستة مليانة. مثلا الرجل الأناني،
يعني
ما في رجل أناني.
يعني أنا ومن بعد الطوفان. يعني بيدخل على البيت مثلا الرجل بيجي بيلاقي وقت شغله راجع على البيت جوعان طبعا بيخانق وبعيط تتأخر الأكل ماله صاير الأكل وينه الأكل بتكون يعني يا دوب حاطته انه بقيان له دقيقتين ليستوي كذا اهم شيء بطنه لازم بسرعه قوام يكون جاهز كل شيء.
طب هلا مو مثل بيقول انه اقرب طريق الى قلب الرجل مأته؟
هذا كان قديم هلا
وهلا
يعني استبدل يعني صار الرجل هو المفروض كمان يساعد بتحضير الطعام اكيد يعني بعدين لك الليستة كلها ولا
تفضل شايف انا
يعني
صفحة مليانة
ان شاء الله يكون في ستاتي يشاركوني الرأي. طبعا احنا برجع بقول انه مو كل الرجال يعني بعض الرجال لماذا يسقطون بعض الرجال العذرية كشرط عند الزواج بأجنبية؟ يعني العربية طبعا يعني
الموضوع خطير
يعود الكبريت مثل ما بيقول مثل ما بيقول يوسف وهبي. بس لما بتزوج أجنبية هذا الشيء يعني بتساهل فيه وبتسامح فيه. هوايات الرجال لما بتتحول لضرة عصرية يعني المقصود فيها أنه الرجال مرات لما بيتزوج بينسى مرته بيتعلق بأصدقائه لعب الطاولة الكمبيوتر والست هي زوجته على طرف يعني منسية تماما.
أنا رح أحضر لك لستة مشابهة الأسبوع الجاي
خلص
معاكسة عفوا
يعني إبداء المشاعر مرات الرجال يعني بيبخلوا بإبداء مشاعرهم إذا كانت مرته جنبه أو خطيبته أو يعني
هذا بيسموه تقل
تقل يعني كأنه بتنهز صورة الرجل
لا
إذا يعني أظهر مشاعره قدام الناس. في إجانا اتصال. ألو
يعطيكم العافية.
الله يعافيكي
عزيزة عبلة عم تحكي معكم.
أهلا وسهلا.
أهلا فيكم شو هالبرنامج الحلو.
يا أهلا تسلمي وسهلا.
الله يوفقكم فيه وحابة أشترك منشان أنا مع رجال أنا معك.
الله يخليك يا رب أهلا وسهلا. لازم تربحي
أنا بدك تخسريني يا مدام عزيزة نحن عم نحكي على
شي يا قلبي ما الأكبر منك بيوم أوعى منك الدهر معلش بنعطيهم حق لو كانوا آدم وغشوا حواء معلش الله يسامحها
كتير متسامحة
منشان البرنامج يعني انه الرجال هو حلو اذا الرجال بيجي تعبان بيلاقي اكله على الطاولة بيلاقي بيته نظيف بيلاقي اولاده حده مهتمين فيه ومعلش اذا بيساعد المرأة منا مشكلة اذا معه وقت ليه لا
اكيد اكيد
طبعا مزبوط ولا لا هذه بتكون لياقة من الرجل من انسانيته وشخصيته ومحبته لعائلته منا مشكلة إذا بيساعد مرته مثلا نظف نتفة بالبيت أكيد إذا عنده وقت منا مشكلة يعني مع قلبه شر
إذا يعني
يعني هلأ ليك ضربة على الحاف وضربة على المسمار هلأ أنا جيت معك الحكي بنيتنا ما بدنا حدا يسمعنا إيه ما على شيء إذا ساعدها للمدام
لا طبعا أكيد
أحلى ما يجيب لها صانعة وتقول له عملت هيك وعذبتني وأنا معصبة منها لا يتفقوا مع بعضهم ويشاركوا مع يعني
طيب مدام عزيزة بدي أسألك سؤال شو رأيك بالرجل يلي بيترك مرته بالبيت وبيروح بيقضي سهرة مع أصحابه بيلعب الطاولة أو بيكون بالبيت موجود يعني وقاعد على الكمبيوتر كل الوقت
يعني بيكون ما عنده شخصية لعائلته ما في محبة
أوكي.
ما في تفاهم هذا حرام من المرأة لها حقوق كمان انه يسيرها يسير اولادها مش يضل على الكمبيوتر ولا يضل مع اصحابه ولا يضل على الطاولة كل شيء له حدود بالحياة كل شيء متى ما زاد بالمعنى نقص اذا بيترك عائلته كتير كتير كمان بكون هيدا لازم انا بشحطه من البيت
هلا انت حلوة هاي تشحطي
اول تقليعة
يعني ما تسأل هلا بيجي معك ما تخاف
مدام عزيزة انت يعني كتير ذكية اسمحي لي لك انك كتير ذكية يعني اول شيء
تعلمت منكم
حبيبتي لانه عن جد اول شيء بديتي انه انت مع الرجل وهلا عم بتهاجميه حلو عجبتيني كتير انا كتبت اسمك هلا ورح نحطه
واذا
فزتي بالقرعة حتاخذي بطاقة من مطعم السلطان نتمنى لك انك تفوزي واهلا وسهلا فيك
بتعرفي بالسادي الي 18 سنة انا مش فايتة مطعم
والله
طيب
هالمره لازم تروحي بقى وتاخدي
يعني لازم من محبتكم وعطفتكم انا ليك انتبه لبنانيه لازم تديروا بالكم علي
ان شاء الله ان شاء الله يا ستي كلكم غاليين علينا
اوكي الله يخليكم الله يسلمك ويوفقكم بهالبرنامج انا بحب دائما اشترك صدقني على طول
تسلم
لما برجمشكم انا بعمل فنجان قهوه بقعد بنطر مناطره وحكيته لمسيو خلدون مش هو
تسلم يا ستي ايوه
قال لي مره بطلعك على الهواء قلت له نو ما بدي قال لي شو هالحكيات الحلوين ايه ده قلت له انتوا احلى يا عمي
يطول عمرك يا ستي وبتشكرك انك اتصلتي مره تانية
يعطيكم الف عافيه
شكرا كثير لك
شكرا انا ناطر
اهلا وسهلا فيكي شكرا
اوكي باي
اهلا باي باي في عنا يمكن اتصال تاني
في اتصال تاني الو
الو
ايوه
يعطيك العافيه
الله يعافيك مين معنا
معك أمجد طه
أمجد طه أيوة.
نعم.
أهلا وسهلا فيك شو بتحب تشاركنا بها
أهلا بكم أنا بقول إنه الحياة يعني ربنا لما خلق خلق آدم وحواء وخلق حواء من ضلع آدم يعني أنا أتوقع إنه الحياة يعني زي يعني فيها معنى خلق حواء فيها معنى للبشرية كله يعني إذا أنا صح إنه المرأة على يد بتخلف وبتلاد بس يعني تصوري انه بتخلف وبتلاد وكيف كبدتها كيف بتحافظ عليها فما ادراكي انه الرجل برضه يعني مرأة خرجت من ضلع من اضلاع ادم فلهذا يعني اتوقع انه يعني دائرة البال والمحافظة على بعض تكون متبادلة الحياة يعني عمر رجل يعني ما يقدر يعيش لوحده يعني مهما كان هناك انسان لازم يدير باله عليه ويحافظ عليه ونفس الشيء بالنسبة للرجل يعني
شكرا.
انا بطلع عفو اهلين انا بطلع من 6 الصبح برجع غير العشرة يعني هلقيت مروع على بيتي يعني بلاقي مين دار باله على اولادي مين حافظ عليهم في نفس الشيء انا نفسي ما مخلي مرتي تحتاج شيء
طب هل مدامتك بتشتغل
لا ما بتشتغل
ما بتشتغل اوكي انت طبعا بترجع على البيت بتلاقي كل شيء نظيف كله مرتب منتظرتك بابتسامة بتعمل لك اكلك جاهز
مهم. والله صراحة من كتر ما بتنتظرني بتتعب بعد اوقات بلاقيها نايمة انا بحضر يعني وباكل لوحدي وبس بزعجهاش وفي بعض الاحيان ايام العطل وكذا طبعا بتدير بالها كتير كتير علي
والله زوج مثالي انت هلأ كمان سجلنا اسمك وان شاء الله تكون الرابح بهال
انا كان أهم يعني مش إنه أكون رابح أو شيء أهم شغلة إنه يعني إنه الدنيا أي الإنسان إحنا وخاصة إحنا في غربة هون ندير بالنا على بعض ما في حدا بدير باله علينا قد ما بدير حالنا على بعض إحنا
الله يخليكم لبعض
الله يخليك
شكرا أخي أمجد في اتصال تاني كمان
اتصال تاني ألو مساء النور
يعطيك العافية
الله يعافيكي مين معنا
أنا رضا
عفوا الاسم مرة تانية علي صوتك لو سمحتي
رضا
رضا أهلا وسهلا فيكي
اهلا بيكي
اوكي شو مشاركتك
انا من رايي الراجل برضه له هيبته له شخصيته له كرامته له كل شيء بالبيت بس المعاونه مش وحشه برضه يعني المفروض بيرجع يلاقيها تعبانه مع هلكنه مع الاولاد شايله هم هيدا وهيدا ودراسه واكل وغسيل وده مش عيب ان هو يعاون يعني
طيب ما بتعتبري انه الرجل عنده صفات سي سيد
هو في منهم بس مش منيح
اوكي انت ضد الرجل اللي بي عنده صفات سي السيد
لا
اللي
أنا ما
بيحب انه
ما حبش هيك هذا زمن سي السيد خلص خلاص
خلاص هلا ما في ما بتصورك ما بتلاقي رجل عنده
هلا زي بنقول المثل ايد على ايد بتساعد فما زاد بتسقف يعني ايد واحده ما بتسقفش يعني المفروض مش عيب ان الرجل يساعد مراته
طيب هل عفوا مدام هل بتتصوري انه الرجل العربي لما بيتزوج اجنبيه بيعاملها بطريقه افضل من لما بيتزوج عربيه
انا بشوف لما الرجل اللي بيتجوز واحده اجنبيه بشوف هي اللي بتمشيه مش هو اللي بيمشيها يعني بينسى حكاية الشرق خالص
اها اوكي اوكي اذا يعني يهاجم الرجل لما بيكون
مش كله بس انا نظرتي قدامي يعني في قدامي شفت كذا واحد يعني بشوف الزلمه الست الاجنبيه هي اللي بتمشيه هي كل شيء هي عامله وهي وهي وهي
طيب مدام شو اللي اكثر شيء بيزعجك بكل صراحه يعني بتصرفات زوجك شو عندك اعتراض مدام رضا شو بتحسي انه عمل غلط انت بتتضايقي منه بتحبي انه لو تغيري له هالعاده مثلا
يعني مثلا لما يصمم اللي براس انا قلت هيك يعني هيك
هو هيك
في انا قلت هيك وخلاص ما فيش مناقشه قلت له لا ما فيش اسود يعني اسود ابيض يعني ابيض لا لازم اعرف هيدا ليه وهيدا ليه فهمت زي يعني حكم الأرأوز زي ما بيقول.
شايفة
بس الحمد لله ربنا عطيني زلمة يعني الحمد لله.
الله يخليكم لبعض. نحن أكيد عم نقول يعني مرات بتكون ملاحظات مو شرط أنه تكون يعني خلاف. الحياة دائما بتنبنى من مشاركة رجل وامرأة وما بيدروا يستغنوا عن بعضهم أبدا ولا تمييز بين المرأة والرجل.
معونا مش وحشة معونا مع بعضهم مش وحشة لأن إذا الوحدين ما بتسقفش
أكيد
يعني طيب. مفروض هو يحس بيها طول النهار يا حرام بتعمل وبتشيل يعني حتى لو بتشتغلش برا يعني شغل البيت مع الأولاد مع الغسيل مع أكل ده وده المفروض يعني بيكون أكثر من الشغل برا.
أوكي شكرا لاتصالك مدام رضا. نحن سجلنا اسمك وإن شاء الله تفوزي بالقرعة. في معنا اتصال تاني. ألو.
ألو.
أيوة أهلا وسهلا.
مساء الخير.
مساء النور يا هلا. مين معنا؟
اسمي يحيى كماعو.
عفوا الاسم يحيى.
يحيى كماعو.
يحيى كماعو أهلا. أيوة. وسهلا فيك تفضل استاذ.
والله أنا بشوف أن الآراء اللي بترفع من بعض السيدات هي عبارة عن راية بترفع لخلق مشكلة يعني قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة في كثير من الأحيان.
يعني لما مثلا اعطيني مثال.
هي غير موجودة في جميع الأحيان.
لا اعطينا مثال.
المرأة التي تكتب في الجريدة وتتكلم في الراديو والتلفزيون وإلى آخره هل هي تعاني من مشكلة هي نفسها ولا هي مجرد تعميم كامل لموضوع قد يكون خطأ وقد يكون صواب؟
لا الإعلامية مفروض تتطرق لكل المواضيع مو ضروري تكون هي
شكل محايد. طبعا
هي مو ضروري تكون عم تعيش المشكلة بالعكس لأن يعني في عندنا مشاكل موجودة بالمجتمع وإذا ما طافت على الوجه وانحكى فيها لا يمكن تتعالج. إذا كل إنسان إذا كل إعلامي بده يتهم أنه هو عم ينقل مشاكله هذا غلط. يعني
لا أنا
بحترم رأيك بس ما بوافقك عليه.
يعني برأيي أن في هناك تعميم خاطئ كثير من التعميم هذا خطأ.
يعني هل تعتقد أنه كل الرجال على صواب؟ أكيد لا.
لا ما بقولش كل الرجال.
نحن عم نتحدث عن الرجل عن نحن عم نتحدث عن بعض الرجال. شو رأيك بالرجل؟
لكن الكلام والطريقة اللي تعرض بها الموضوع بتعرض كأن الرجل الشرقي هو رجل مفتري ويضطهد زوجته وإلى آخره هذا غير صحيح. هذا غير صحيح لأن المرأة هي أختي وأمي وزوجتي وحبيبتي وكل هذه الآراء. هل أنا من الجبن بحيث أن أنا أعامل هذه السيدة التي أقول لها مثلا كأم أو كأخت أو كزوجة هل أنا كرجل؟ الرجل ليس لا يكون رجل إلا إذا عامل المرأة معاملة سيئة. هذا باختصار شديد.
بس عفوا استاذ يحيى نحن ما تطرقنا لهالموضوع بهالطريقة.
لا يعني أنا فاهم.
ولكن لا التعميم قد يكون بعض البرامج أو بعض المحطات التلفزيونية عم بتعالج الموضوع بهالطريقة هذا ممكن ولكن نحن حابين نعمله بإطار طريف.
أنا يعني رأيي النهائي بشوف أن هذه الموجة هي عبارة عن راية بترفع بسبب أو
احنا هنرفع راية تانية الجمعة الجاية ضد المرأة
وخليك معنا ونسمع رأيك
كويس.
الجمعة الجاية
كويس شكرا. أهلا بيك.
في معنا اتصال تاني. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مين معنا؟
معك سعاد.
سعاد أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيكم.
تفضلي سعاد.
يعني والله اختصرها المتنبي حين قال تؤخذ الدنيا غلابة وهي بالحق تؤخذ غلابة لأن التعاون هو أصل النجاح والتعاون بالبيت هو بيكون يعني ما في عيب إذا الراجل يعاون زوجته بالبيت يعني بكل بالأولاد وشغل البيت وهيك لأن إحنا في غربة يعني وأنا بعتبر أن المرأة هي بحاجة كثيرة لزوجها وبتشوف فيه أخوها وابنها ووالدها يعني وكل والرجل كمان أنا بعتقد أنه بيشوف في زوجته أخته وأمه وكل يعني هيك. بس أنا كان على عيني لو الست ما بتشتغلش وما بتروحش يعني برا البيت وتكون لبيتها كان يكون أهل. لكن اللي هو صعب في المسألة إن الزوجة بتشتغل برات البيت كمان هي كمان بتشتغل برات البيت 8 ساعات 9 ساعات في اليوم وبترجع بتلاقي الرجل بيعمل عليها سيد مثل بيقولوا يعني سيد أو مثل ما قالت مجد الرومي بيلعب عليها دور البطولة لأنه رجل شرقي بطبيعته أو رجل عربي بطبيعته يعني هيك.
يعني نحن ما بدنا نضل بإطار يعني مساعدة الزوج بالبيت. يعني أكيد أنا طبعا معك بهالشي هذا 100%، بس كمان نحن بدنا مو بس هذا السبب أنه بإطار مساعدة الزوج للزوجة، نحن عنا كمان أمور تانية الرجل متهم فيها. طبعا برجع بقول مو كل الرجال، بعض الرجال نحن عم نتطرق لهالموضوع لحتى نحاول انه نحله بطريقه سلميه ما بطريقه.
وكمان نشوف انه كمان الرجال في المغترب تغيروا شوي، مثلا حسوا انه ممكن يتطوروا ويتساعدوا.
لا والله العكس، يعني بشوف يعني ان الرجال يعني بالغربه هون بالاكثر هون، لان حقوق المراه اكثر من البلدان العربيه بصفه عامه. يعني في مساواه وفي قلة الأنانية كمان. الرجل براعي كثير، يعني أنا الحمد لله زوجي براعي كثير مشاعري، ويعني إنسان طيب، يا رب يكونوا كل رجال هيك يعني، ومنه بلاقي المثل الأكبر والأعلى يعني.
الله يخليكم لبعض.
شكرا. وشكرا
شكراً لمداخلتك. في معنا اتصال تاني. ألو.
ألو.
أيوة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، يا ريت توطي صوت الراديو لو سمحت. تفضل، مين معنا؟ ألو؟
معك محمد.
أهلا وسهلا محمد، عفوا لو توطي صوت الراديو عندك لحتى نقدر نسمعك بشكل أفضل. أوكي. أيوة
أنا مع محمد معك. وعلى كل حال أنا كنت حاب يعني أشارك بس الموضوع، يعني الموضوع بحد ذاته يعني هو العلاقة بين الرجل والمرأة هي ترتبط على أساسات محددة، يعني مثل الحب، إذا ما في حب مش موجود، فهذا ما الاحترام نفق ونفقد كل شيء. فالذي بتقوم يعني العلاقة ما بين الرجل والمرأة قبل كل شيء على الاحترام، على احترام كينونة المرأة، على احترام كينونة الرجل أيضا بنفس الوقت، وإعطاؤه ما يسره، وبالمقابل أنه تأخذ ما تسره. فبالتالي هذه بوجهة نظري يعني العلاقة ما بين الرجل والمرأة إذا لم تكن على هذا الأساس فأعتقد أنه حتى.
عفوا محمد، ممكن أسألك سؤال؟ ليش دائما الرجل بيحط الذنب دائما بتربية الأولاد على الزوجة؟ لما بيطلعوا الأولاد فاشلين بيكون الفشل نتيجته الزوجة، إذا طلعوا طبعا ناجحين الأولاد ما في أي اعتراض. شو برأيك؟ ليش؟
يعني أنا بعتقد إنه المرأة هي كل شيء، هي الأساس يعني بحد ذاته في المجتمع بكل الأمور. فالمرأة يعني عند أحد الشعراء قال: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فمعنى الأم هي أهم شيء، أهم رجل، الرجل هو مساعد بشكل أو بآخر لبناء هذا المجتمع، فالمرأة هي الأساس بكل شيء.
أوكي. طيب محمد، شكرا لاتصالك، ورح نسجل اسمك كمان ان شاء الله تفوز بالقرعة. في معنا كمان اتصال. الو.
الو.
ايوه
مرحبا.
اهلا وسهلا، مين معنا؟
انا عابد كلاش.
اهلا وسهلا، تفضل. شو عندك؟
انا حقيقة سمعت اراء الجميع بالنسبة لها الموضوع. هو حقيقة موضوع طرحه سهل، ولكن الخلفية تبعيته شائكة. وإذا نطرح الموضوع بطريقة اجتماعية أكثر أو عميقة أكثر، بعتقد يمكن نوصل حل أكثر للموضوع. طبعا لكل شخص في المجتمع دوره، كان رجل ولا كان امرأة. المرأة لها دورها الخاص والرجل له دوره الخاص، ولكن دور متكامل بين الرجل والمرأة. أنا اللي بلاحظه أو أنا اللي بشوفه، خاصة لما جينا على كندا لهون أو في المجتمعات الغربية، التطور الزايد يلي صار أنه بده يعطي أو المرأة بدأ تاخد دور مثل ما هي دور الرجل، أو حتى الرجل بده ياخد دور مثل ما هو للمرأة. هذا أنا بشوفه غلط. يعني نحن مثلا بمجتمعاتنا لما كنا، ويمكن لازالت لهلا، المرأة مثلا في عنا بمجتمع تبعنا الشرقي بتكون هي معلمة مدرسة، معلمة الأولاد الصغار. ما بحياتنا شفنا رجل كان يعني أستاذ لأولاد صغار. يعني صار في نوع من كل شخص له
دوره
الخاصة في توزيع أدوار طبعا.
ولما هون مثلا المرأة أو تصر مثلا على أنه تكون هيك، أو ليش الرجل هيك، أنا لازم أعمل هيك. أنا هيدا بلاقيه غلط. يعني لو كانت المرأة مثلا بتضل على طول هي الأم وهي المربية للأولاد، والرجل اللي هو بيروح بيشتغل،
هل الدورية اللي تغير صارت المرأة هي بدأت مثلا تعمل كارير والرجل هو بده تغيرت القيم شوي وتغيرت الأدوار.
طيب
أنا بشوف صار اللغط يعني.
على كل أستاذ عابد نحترم رأيك ولكن كمان ما فينا ننكر حق المرأة بالتعلم والانطلاق يعني.
لا أنا مش عبول ما بيلزم.
لا أنا بس
أو ما لا يعني بس إنه هل تغير البصر هل تبدل خلق مشاكل.
يا سيدي شكرا كثير لك
يعني.
شكرا كثير لك ونحن رح ناخذ اتصال ثاني. شكرا كثير لمشاركتك. يا هلا فيك.
الو ايوه
مساء الخير
مساء النور. اهلا وسهلا. مين معنا؟
عبد الله.
اهلا وسهلا فيك تفضل.
يعني انا ما فهمت كثير السؤال بس بحب شارك معكم.
هو مو سؤال الحقيقة، هو نحن عاملين يعني فقرة يعني فينا نقول الهجوم على الرجل. طبعا نحن ما منهاجم الرجل بس نحن عم نذكر بعض المشاكل يلي بتأدي لل يعني بعض الامور او بعض السلوك الرجال. بعض الرجال عندهم سلوك شوي بيؤدي لمشاكل بالحياة الزوجية فعم نهاجم الرجل من هاي الزاوية. يعني في مثلا عندك رجل بيترك مرته بيروح بيسهر برات البيت، في رجال
ما بيساعدوا سيدة زوجاتهم طبعا بالمنزل.
أنا شوف بالنسبة لي الحياة بده يكون فيها تفاهم، بده يكون في تفاهم. إذا كانوا متفاهمين لما بيكون واحد يعني الجهل ما له مطرح بالحياة. الجهل لما بيكون واحد بده يعمل حاله أنه هو سيد أو شيء هذا بتسمى من الجهل. أو المرة لما بتفرض شخصيتها على رجال هذا من الجهل. لازم يكون في دايما
طيب عفوا ممكن تقولي هل من حق الرجل أنه يطلع برات البيت أو يترك مرته مثلا كل الوقت، ولا هل من حقه يعمل هيك؟
ما أنا قلت لك أنه إذا في جهل بيعمل اللي بده إياه. عرفت كيف؟ إذا في جهل، بس إذا في وعي وفي في عقل محترم كان هي بتحترمه وهو هذه الحياة المضبوطة.
إذن سيد عبد الله أنت بتركز على موضوع الجهل لحل المشاكل. شكرا كثير لمشاركتك.
ومعنا آخر اتصال.
رح ناخذ آخر اتصال لأنه ما في وقت لنعلن اسم الفائزين
ألو؟
أو الفائز.
ألو أيوة
مرحبا
أهلا وسهلا. مين معنا؟
محمود.
أهلا وسهلا محمود تفضل. شو بتحب؟
أنا بالنسبة
يا ريت باختصار لأنه عنا دقيقتين بس.
اختصار هي الحياة تعاون بين الرجل والمرأة. ومش عيب على الرجل أنه يساعد زوجته أو الزوجة تساعد زوجها بالعمل. فالحياة متبادلة بيناتهم اثنيناتهم، لأنه التكافؤ اليوم مفروض يكونوا اثنيناتهم مع بعضهم لحتى يبنوا أسرة أو لحتى يبنوا بيت واحد. فلما بيكون الرجل من عنده تسلط برأيه وعنده اتخاذ القرارات لوحده هذه حياة فاشلة بتكون.
طب شو رأيك بالرجل يلي بيتزوج أجنبية؟
أنا ما بأيد فيه، وكان لي حديث لأنه زواج أنا بعتبره 90-95% في فشل. لأنه هيدا في عادات وفي تقاليد وفي بعدين قيم نحن تربينا عليها. فاختلاط حتى لو كان من جنسية عربية تانية هيجي نهار هي تقول له أنا بدي روح على بلدي، هو يقول له بدي يروح على بلدي. وإذا حتى إذا كان عندهم أولاد هتطلع المشكلة بالأولاد.
شكرا كثير أخي محمود.
أنا اتصالك محمود. وهلأ هنجري القرعة ونشوف مين الفائز.
إن شاء الله يربح آدم حتى يعزم مرته على عشاء.
الحقيقة كانت الاتصالات خلدون مثل ما شفنا أكثر من الشباب.
كان لازم نعطيها وقت أكثر. وربحت معنا السيدة رضا.
أيوة
السيدة رضا. بنتمنى أنه تتصل فينا الأسبوع القادم.
مبروك
على البرنامج بوقت البرنامج بين 7 و10 يوم الأربعاء القادم حتى نقدر نوصل لك الجائزة.
والجائزة هي بطاقة
عشاء لشخصين في مطعم السلطان.
مبروك إليك. وطبعا نحن بنحترم آراء الكل ونحن مالنا ضد الرجل. الرجل الواعي والمثقف هو يلي واللي بيكون أكثر وعيا ونضجا وبالتالي لديه قدرة على التعامل مع أمه أو أخته أو زوجته أو بنته أو صديقته. نحترم آراء الجميع. وبهالفقرة بنختتم برنامجنا لليوم وتصبحون على خير. لقائنا معكم
ونعد آدم بالانتقام الحلقة القادمة. تصبحوا على خير.
بانوراما راديو مونتي كارلو، حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق.